بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه رسالتنا الثامنة ضمن رسائل الدورة العلمية 52 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا في اعتكاف رمضان عام 1434، وهي بعنوان التحذير من الغلو والتطرف. التحذير من الغلو والتطرف، وهي كلام للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. هذه الرسالة جمعت كلاما لشيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وبعض الفتاوى، وقد جمعت هذه الكلمات والفتاوى في هذه الرسالة، والتي هي متعلقة بموضوع الغلو والتطرف. فهذه نصيحة من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عقب تعليق له على ندوة علمية أقيمت بالجامع الكبير بالرياض بعنوان لزوم الجماعة وخطر التفرق والاختلاف. وهذه الندوات تقام في المسجد الكبير في الرياض كل يوم خميس، فيحاضر بعض المشايخ ويأتي المفتي يعلق على هذا. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يأتي يحضر هذه المحاضرات والندوات، يأتي يحضر في هذه المحاضرات والندوات يحضرها كاملة ثم يعلق عليها بعد ذلك. والآن المفتي أيضا الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على نفس الطريقة في محاضرة الخميس. فهذه محاضرة بعنوان لزوم الجماعة وخطر التفرق والاختلاف علق عليها الشيخ رحمه الله، فقال: لا ريب أن هذا الموضوع جدير بالعناية، وهو موضوع خطير غلط فيه كثير من الناس، فشقوا عصا العصا وفرقوا الجماعة ووقعوا في معصية عظيمة وعواقب وخيمة. والله عز وجل في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة وترك الفرقة، ومن أهم ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. شوف نصوص يعني قاطعة ونصوص واضحة وبينة في تحريم التحزب والتفرق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهي عن التفرق والأمر بإيه؟ بالاعتصام بحبل الله. فنجتمع على القرآن ولا نتفرق، على القرآن وعلى السنة ولا نتفرق. ليس الاجتماع المطلق، نقول نريد الاجتماع الاجتماع وأن يتوحد المسلمون. نعم نريد ذلك، لكن على أي شيء؟ على أي شيء نحن نتوحد؟ على أي شيء؟ كل جماعة فرحة بما عندها. نتوحد على الكتاب والسنة، نريد منهجا نتفق عليه نتوحد عليه. هذه دعوة لجميع الجماعات: تعالوا نتوحد على أصول أهل السنة والجماعة ونجتمع على ذلك، وأما المسائل الفرعية فكل يجتهد فيها على حسب ما ظهره من دليل من كتابنا وسنة. أنت ترى النزول على ركبتين؟ أنا لا أراه. أنت ترى الزكاة في الخارج من الأرض كله؟ أنا لا أرى ذلك، أرى خلاف ذلك. هذه مسائل سهلة نتباحث ونتناقش فيها، لكن تعالوا نجتمع على الأصول، أصول أهل السنة والجماعة. تعالوا، لن يأتيك أحد أبدا، لأن الجميع إنما اجتمع على أصول جماعته وطائفته. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل الوصية بالائتلاف ونبذ الفرقة هذه وصية جميع الأنبياء وشريعة جميع الرسل. قال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، فأهل السنة والائتلاف تبيض وجوهه وأهل الفرقة والاختلاف تسود وجوههم. إذن لابد من السنة ونبذ البدعة، فأهل السنة تبيض وجوههم وأهل البدعة تسود وجوههم. أهل السنة أهل ائتلاف، ولهذا هم أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة، فالسنة تؤدي إلى الجماعة والجماعة لا تكون إلا من سنة، ولهذا صار الوصفان متلازمين سنة وجماعة، فلا سنة بلا جماعة ولا جماعة بلا سنة. والمراد بالجماعة جماعة الأبدان، وهي الاجتماع على ولاة الأمور، ولا ننازع الأمر أهله، وجماعة الدين وهي الاجتماع على أصول أهل السنة والجماعة. هذا المراد بالجماعة. المراد بالجماعة معنيان: جماعة نجتمع فيها على ولي الأمر ولا ننابزه أهله، فمن رأى الخروج فقد رأى الخروج على الجماعة، ليس عنده جماعة، جماعة المسلمين، حاكم المسلمين ومعه أمة الإسلام. طيب، وأيضا الجماعة ما كان على أصول أهل السنة والجماعة، ما كان على أصول السنة، يبقى جمعت بين أصول السنة وجمعت بين السمع والطاعة لولي الأمر. وهذا التفسير من ابن عباس تفسير رائع. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يجتمعوا على الحق وأن يلزموه وأن يتواصوا به وأن يتعاونوا على تحقيق الجماعة على طاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من أسباب الفرقة والاختلاف من الشحناء والعداوة والتهمة لبعضهم لبعض، وعدم التفكر فيما قد يفشو بينهم، وعدم إعطاء المقام ما توجبه الشريعة من عناية وبحث، وحمل ما قد يشكل على خير المحامي. قد وقع ذلك في الزمن الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، خرج قوم على علي رضي الله عنه والصحابة وحملوا النصوص على غير محملها وتأولوا على غير تأويلها، حتى حملوا السلاح على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا، وزعموا أنهم مصيبون وأن غيرهم مخطئ وهم الخوارج قبحهم الله، تأولوا النصوص على غير تأويله. يبقى الخوارج ما خرجوا يقولون نحن نطيع الشيطان، إنما تأول النصوص الخوارج، ولهذا كان أخطر سيف أدى إلى الفرقة سيف التأويل، سيف الإيه؟ التأويل. من القاعدون ومن المجاهدون؟ الخوارج يقول نحن المجاهدون وأنتم القاعدون. من أهل السنة؟ هم يقولون يظنون أنهم على الحق ونحن على الباطل بتأويل. أليس عثمان قتل بهذا التأويل؟ أليس علي قتل بهذا التأويل؟ من يجرؤ يا أخوان على أن يقتل صحابيا كعلي رضي الله عنه؟ من الذي يجرؤ على هذا؟ الذي تزوج ابنة رسول الله وهو ابن عم رسول الله، والذي نام في فراشه وعرض نفسه للهلكة، وهو أول من آمن من الصبيان، وهو الذي قال فيه النبي ما قال، كل هذا ومع ذلك يقتل. يقتل بماذا؟ يقتل بالتأويل، ويضربه الرجل ويقول له خذها أي في رأسك، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. يبقى هذا قتل عليا، مش قتل هشاما أو قتل إسلاما أو قتل محمدا، قتل علي بن أبي طالب. ولهذا بعض الناس يقول لا بس الجماعة دول إن شاء الله لن يقتلوا الإخوة، هما يقتلوا الجيش بس. لا، ده يمكن الجيش أرحم شوي، لكن هؤلاء لا تمكنوا لقتل أصحاب الإح، وكلنا على قدره. فكلما كنت في الفضل أعلى وفي الدعوة، كلما كنت أسبق في الكشف، في الكشف، لأن الذي يحذر ويبين غير الذي إيه؟ غير الذي يتلقى، لأن هذا هو عنصر، هذا يحارب الله ورسوله، هذا يصد عن سبيل الله. إن الذين يحادون الله ورسوله، فتقول معقول يا أخي؟ أقول لك ومعقول أن يقتل علي؟ معقول أن يقتل عثمان؟ خيرة الصحابة، يعني عثمان الرجل الثالث في الأمة بعد أبي بكر وعمر، وعلي الرجل الرابع. اجتمعت الأمة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة. فأرهن من سيف التأويل، كل يدعي اتصالا بالحق والحق منهم بريء. ولهذا انت هنا وغيرك عند شيخ تاني وتالت عند شيخ تالت وجماعة وكذا، وكل يدعي الحق، لكن يطور الحق مع من؟ ولهذا انت اسأل نفسك، هل انت من الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا وانت من الاخسرين اعمالا؟ اسأل نفسك، لا تنتظر احدا ينتقدك ولا يقولك انت خارجي ولا من خارج القاعدة ولا حزبي ولا تكفيري ولا دسيسة ولا اي شيء. لا تنتظر احدا ينتقدك، انت انتقد نفسك، انت دسيسة؟ يعني تؤلف بين اهل السنة والجماعة وتفسد المناهج وتغير وتلبس، هل انت كذلك؟ هل انت تكفيري تكفر الحكام وتكفر المسلمين، ولا انت ترفع لواء السنة ضد من يكفر احدا بغير حق ولا ببينه؟ ولا انت حزبي؟ اي حزب حزبك هذا؟ ولا تقول اتعصب كتاب السنة، اتمسك، اتمسك بالكتاب والسنة، ما اتعصب، تمسك بالكتاب والسنة. فلا تنتظر. طيب ما الذي يدريني اننا على الحق مثلا؟ ما الذي يدريني؟ الذي يدريني الكتاب السلفي. هل انا اخالف هذه الاصول؟ لا. قد يقول قائل لكنك ممكن ان تلوي هذه الاصول، تقرأ نعم في كتب السلف لكن تلوي اعنقه. نقول طيب اذا نقرأ بفهم مين؟ بفهم العلماء اللي هم زي مين؟ زي ابن باز مثلا او العثيمين. طيب ماشي، متفقون، سنقرأ بفهم هؤلاء العلماء. ماذا تريد بعد ذلك؟ لعل نيتك، لا، دعني وربي بقى، الله يكرمك، دعني وربي، هذه نيتي، دعني وربي، الله اعلم بها، دعني وربي. ما في واحد يحكم على واحد ان حزبي بالنية ولا ان تكفيري بالنية، انما الذي يحكم على نيات رب العالمين سبحانه وتعالى. فانت لا تنتظر جماعة من الجماعات تنتقدك، لان كل حزب وكل جماعة يدعي انه على الصواب ويعيش اهله على ذلك. يعني الذي يعسكر الان حول بدوي وحسين يظن انه الموحد الاول في الامة. يعني اوعى تظن لما يأتي الى قبر الحسين ويسكب العبارات عنده ويتلمس البركة من الجدران انه يظن انه حتى مخالف او وقع في معصية فضل عن شرك. لا، اهل بيت رسول الله الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت له ابتعد عن هذا قال هذا يكره اهل البيت. فهو يعيش التوحيد، يعيش روحانيات محبة اهل البيت. لكن الفارق السريع على طول، قل له فعلك هذا عليه دليل. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود والحديد في الصحيحين ماذا قال؟ قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى أنا أقبلك الآن اتباعا لا التماسا لفضل لنفع فيك أحصله، ولكنني أقبلك الآن إيه؟ امتثالا لرسول الله، لأنني رأيت رسول الله يقبلك. ولهذا نحن نقبل حجر أسود اتباعا وامتثالا، نحن لا نلتمس من الحجر الأسود بركة، الحجر ليس في بركة، إنما تقبيل الحجر بركته السنة، بركة الامتثال، بركة الامتثال. لكن الحجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر رضي الله عنه، الحجر ما يضر ولا ينفع، إنما الذي ينفع اتباع السنة. فأنت حينما تضع يديك على منصة الحسين أو كذا والتماس البركة، ما دليلك؟ هل الصحابة كانوا يلتمسون البركة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيمسحون وهو أولى من الحسين؟ هل الحسين نفسه بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيتمسح بالقبر؟ حد تفعل أنت؟ أنت عدو للحسين، ولو راك الحسين ما قاتل إلا أنت، لو راك الحسين ما قتل الحسين واحدا إلا أنت. يبقى أي طائفة لابد، وأي إنسان يا إخواني لابد أن يرجع إلى الدليل، وأن يناقش نفسه بماذا؟ أن يناقش نفسه بالدليل. فهؤلاء الخوارج قبحهم الله تأولوا النصوص على غير تأويلها، فقاتلوا أهل الإسلام كما قال النبي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وتركوا عباد الأوثان، وكفروا عليا، وكفروا من معه كمعاوية ومن ساعد هؤلاء وهؤلاء، قالوا إنهم خرجوا على حكم الكتاب فهم كفار بذلك. وهذا من جهل الخوارج وضلالهم وبدعتهم، وقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن كم فرقة؟ ثلاثة. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث فرق، فرقتان من المسلمين وهم طائفة علي ومعاوية، وعلي أولى بالحق من معاوية، أولى الطائفتين بالحق، وطائفة أخرى مارقة، مارقة وصفها بنا مارقة وهي الخوارج. ما وصف الصحابة بالمروق، إنما قال أولى الطائفتين بالحق، لكن هؤلاء الخوارج وصفهم بالمروق، وقال فيهم إنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أصيبوا بالجهل والغلو حتى خرجوا من الإسلام ومرقوا منه بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، وفرقوا المسلمين وقاتلهم جهلا وضلالا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا، هذا من باب الوعيد، إلا إذا حمل السلاح مستحل للدماء، فإذا حمله مستحل للدماء هذا يعني يجوز قتل المسلم، هذا كافر. فأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا معنى قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. لو أن الخوارج وأشباههم ردوا ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول لما وقعوا فيما وقعوا فيه من التكفير والتضليل والفرقة والاختلاف. صحيح، لو كل الناس رجعوا إلى قال الله قال الرسول لما اختلفوا، ولكن حكموا آراءهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة وزعموا أنهم على علم وهم على ضلالة، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الفساد وقتل النفوس بغير حق. وهكذا من بعدهم ممن خرج على ولاة الأمور وعلى أهل العدل بشبهة أنهم خالفوا الكتاب وخالفوا السنة، والذين خرجوا هم أهل الخلاف وهم أهل المخالفة. فالأمر على الوجوب والتثبت وعدم العجلة في الأمور. وما أشكل على طالب العلم إذا كان يطلب الخير ويطلب الحق، الواجب عليه أن يعرض ذلك على القرآن العظيم والسنة المطهرة، ويستعين بأهل العلم على فهم الحق، ولا يقدم فهمه على غيره، ويرى أنه مصيب وأن غيره مخطئ ويستمر في رأيه الفاسد وضلاله، هذا هو طريق الشقاء وطريق أهل البدعة. يبقى الإنسان إذا أشكل عليه أمر وجب الرجوع إليه، إلى النصوص، إلى الكتاب وإلى السنة وإلى العلماء، يرجع إلى العلماء ليزيلوا الإشكال عنده. فالواجب على المسلمين أينما كانوا حكاما ومحكومين وعلماء وعبادا وعامة غير ذلك، الواجب عليهم أن يسيروا على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بتوحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده بما يبينه أهل العلم. فإن أولي العلم هم أولو الأمر، فأولو الأمر هم العلماء والأمراء والحكماء، والواجب الرجوع إليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى أولو الأمر العلماء والأمراء، العلماء فيما يتعلق بالأمر الديني، والأمراء فيما يتعلق بالأمر الدنيوي السياسي. فالعلماء مستشارون والأمراء حكام، فالعلماء ينصحون الحكام ولا يخرجون عليهم ولا يكفرونهم. فالواجب الرجوع إليهم، وهم الفقهاء في كتاب الله وفي شرعه وحكام الشرع الذين نصبهم الله في الحكم بين الناس وتنفيذ أوامر الله وتنفيذ نواهيه والحكم بين الناس بالحق وردع الظالم ونصرة المظلوم والقضاء على أسباب الفساد. هؤلاء هم أولو الأمر، إذا صلحوا صلح الناس، وإذا انحرفوا وفسدوا فسد الناس. قال جل وعلا: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا ردت المشتبهات وردت الأمور إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر استنبطه أهل العلم ووضحوا معناه وأرشدوا إلى الحق والهدى وكشفوا الشبهة وبينوا الطريق السوي حتى يسير المسلمون على هدى وعلى نور من الله عز وجل. طبعا العلماء هنا اللي بيرجع إليهم علماء السنة، ليس كل من تسمى بالعلم ولبس لبسة العلماء وليس من العلماء، ولما علماء السنة، علماء السنة الأثبات الذين يعرفون الدليل. وأما الاستمرار على الآراء المنحرفة والأفكار الفاسدة وعدم الرجوع إلى الأدلة وجمعها وعدم الرجوع إلى العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، يعني ليس كل إيه كل عالم، فهذا هو طريق الخوارج وطريق أهل الضلالة. الاستمرار بعيدا عن النص والعالم هذا طريق الخوارج، هذا طريق الخوارج. ولهذا ليس عند الخوارج عالم، سبحان الله يا أخواني، لا ترون في جماعة وفي حزب لا ترون فيه عالما بمعنى الكلمة. يعني ابن باز كان في أي جماعة؟ أليس هؤلاء علماء العصر؟ ابن باز، العثيمين، الألباني، كانوا أي جماعة؟ كان الألباني في أي جماعة؟ هذا دليل واضح جدا. طيب يا أخواني، في أي ميدان خرج علي من هؤلاء العلماء؟ طيب يا أخواني، أي مظاهرة أيدها عالم من هؤلاء العلماء؟ أي مظاهرة؟ فالعلماء بعيدون عن المظاهرات وبعيدون عن الخروج وبعيدون عن هذه الانحرافات، ما تجد عالما يقول بهذا ولا خرج مع هؤلاء ولا خرج مع هؤلاء، ما نرى. ولهذا انظروا ماذا حصل من ابن جبريل والبراك، مع كونهم ما كان على علم، لكن لما حصل من بطانتهم وأفسدوا عليهم كثيرا من أمور السنة حصل ما حصل، ولم يعد أحد من هؤلاء على ضرب العلماء ولا على منهجهم في الطريق والمسلك. وقد حذر من ابن جبريل قبل أن يموت، حذر منه نظرا لهذه المواقف التي قام بها مع هؤلاء ومن مدح لبن لادن وغير ذلك. وكذلك ما حصل من البراك في هذه الآونة من تأييد المظاهرات حتى في المملكة. وهم ممن طلب العلم على يد العلماء ودرسوا على يد العلماء ودرسوا وكانوا معروفين بهذا، لكن حصل فساد من البطانة وتغير كثير من الأمور. ابن باز مات عن 90 سنة ولم يسمح بمظاهرة خارج المملكة فضلا عن المملكة، حتى يأتي من يقول بجواز ذلك وبالتظاهر. نسأل الله السلامة. فهذا وطريق الخوارج وطريق أهل الضلالة وطريق أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والرافضة، يقول ابن باز رحمه الله تعالى، فهذا وطريق والاستمرار على الآراء المنحرفة الأفكار الفاسدة، يقول فهذا وطريق الخوارج وطريق أهل الضلالة وطريق أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، يحكمون آراءهم في المسلمين وأفهامهم الفاسدة في المسلمين وينتبذون عنهم وينحرفون عن طريقهم. هذا ما علق به الشيخ على هذه المحاضرة. هذه دعوة العلماء الربانيين يا أخوان، كلام واحد، كلام واحد، نفس الكلام. ابن باز هو العثيمين، هو أحمد، هو ابن عبد الوهاب، هو الكلام واحد. ما هو ما يختلفون، يختلفون في إيه؟ إذا كان المرجع كتاب والسنة فما سلف الأمة، أي اختلاف؟ أي اختلاف إذا كان المرجع كتاب والسنة؟ وهذه أسئلة سئل أيضا عنها الشيخ انتقيت. هذا السؤال للشيخ، كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة مغريات هذا العصر، مغريات هذا العصر، ويتجه الوجهة الصحيحة؟ فأجاب بسم الله والحمد لله، إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقه في الدين والدعوة إليه هو أن يستقيم على النهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته، وأن يعنى بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. فين عبد العزيز؟ وأنصحهم بصحبة الأخيار. يبقى أول شيء التفقه، وأن يعنى بالقرآن والسنة، يعني التفقه على طريقة الكتاب والسنة. وأنصحهم بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين وملازمة العلماء المعروفين بالاستقامة حتى يستفيد من علمهم ومن أخلاقهم، كما أنصحه بالمبادرة. يبقى الصحبة، يبقى أولا التفقه في الدين بلزوم القرآن والسنة، ثم بعد ذلك الصحبة، صحبة الأخيار والطيبين، ثم بعد ذلك ملازمة العلماء، ثم بعد ذلك المبادرة بالزواج، وأن يحرص على الزوجة الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه نصائح مختصرة للشباب حتى يواجه التحديات، وهذه وصية جامعة مانعة الحقيقة. يبقى التفقه في الدين، لزوم الكتاب والسنة، صحبة الأخيار، ملازمة العلماء، هذا كله يصد عنك الشبهات. ثم عليك بالزواج ليصد عنك الشهوات. يبقى نصيحة الشيخ إن صبت في قالبين، التحذير من الشبهات والتحذير من الايه؟ من الشهوات. طيب سؤال، يلحظ فضيلتكم وكل أحد انتشار الصحوة الإسلامية لدى المسلمين وفي صفوف الشباب خاصة، فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة؟ وما هي المحاذير التي تخافونها على هذه الصحوة؟ الجواب، تقدم في جواب بعض الأسئلة أن الحركة الإسلامية التي نشطت في أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق أنها تبشر بخير، وأنها بحمد الله حركة منتشرة في أرجاء المعمورة، وأنها في مزيد وتقدم، وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندتها والتعاون مع القائمين بها. ولا شك أن القائمين بها يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقص، فإن كل دعوة إسلامية وكل عمل إسلامي للشيطان فيه نزغتان، إما إلى جفاء وإما إلى غلو. فعلى أهل العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة وأن يوجهوا القائمين بها إلى الاعتدال والحذر من الزيادة حتى لا يقعوا في البدعة والغلو، والحذر من النقص حتى لا يقعوا في الجفاء والتأخر عن حق الله، وأن تكون دعوتهم حركتهم إسلامية مستقيمة على دين الله ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفاء، وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤتي ثمارها على خير وبركة. يعني تلتزم العلماء، تلتزم طريق العلماء. ولهذا اخواني لابد تكون في احضان العلماء، اوعى تنفرد، اياك ان تنفرد، احضان العلماء. العلماء مين؟ العلماء الكبار المعروفين. طيب متى الكبار؟ من هو على نهج الكبار؟ من هو على طريقة الكبار؟ وان لم يكن في قدر الكبار علما، لكنه يكون على طريقتهم وعلى نهجهم وعلى مسلكهم. ولهذا عبد الله بن عباس لما جاء الى الخوارج ماذا قال؟ قال جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منهم، وليس فيكم احد منهم. يبقى هذا اول منذر بالهلاك، انا وليس فيكم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على ان الصحابة ليس فيهم خوارج، لا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ابدا، وان تأول بعضهم وان بغى بعضهم على بعض دنيويا، لكن ليس فيهم خوارج. انما الخوارج في غيرهم، واهل البدع في غيرهم. قال وليس فيكم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن الانسان مع العلماء، ومن مع من كان على طريقة العلماء وعلى نهج العلماء. قال يتحمس بعض الشباب اكثر، هذا سؤال وجه الى الشيخ، يتحمس بعض الشباب اكثر مما ينبغي وينحو الى التطرف، فما هي نصيحتكم له؟ الجواب يجب على الشباب وغيرهم الحذر من العنف والتطرف والغلو لقول الله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد يقول لك شوف بقى هذا دليل على رفق الدعاء، فعلا الداعية لابد ان يكون رفيقا رحيما وان يوصل الحق بالاسلوب المناسب، لكن انت ايضا ايها المستمع لابد ان تكون ممتثلا. فيؤمر الداعية بالعلم والحلم، ويؤمر المدعو بالامتثال والاستجابة، مش تبقى انت معاندا معارضا وتبقى يا اخي ارفق، يا اخي ادعو برفق، يا اخي طب انا دعوتك برفق، انت ماذا عليك الان؟ عليك ان تقول سمعنا واطعنا، لا تطالبني بالرفق 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 وانت بالاعراض 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 بالاعراض. انت لك عندي سادعوك بالرفق وباللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وسأصبر عليك مرة ثم مرة. طب وبعدين؟ وأنت معرض؟ لا، هنا تهجر. وقال عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد وبعض أهل السنة. فلهذا أوصي جميع الدعاة بأن لا يقعوا في الإسراف والغلو، وإنما عليهم التوسط وهو السير على نهج الله وعلى حكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال أيضا وجه للشيخ، كيف نعالج مشكلة التطرف؟ الجواب بالتعليم والتوجيه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل هذا السؤال، كيف نعالج مشكلة التطرف؟ فأجاب الشيخ بالتعليم والتوجيه من العلماء، إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له، مثل الذي يكفر العصاة، وهذا دين الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، ولكن يعلم أن عليه التوسط ويعلم هذا، أن عليه التوسط، فالعاصي له حكمه والمشرك له حكمه والمبتدع له حكمه. فالمعاصي تنقص من الإيمان لكنها لا تزيل الإيمان فيكون كافرا، إنما تنقص من الإيمان، تنقص من الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، فيعلم ويوجه إلى الخير حتى يهتدي وحتى يعرف أحكام الشر، وينزل كل شيء منزلته، فلا يجعل العاصي في منزلة الكافر، ولا يجعل الكافر في منزلة العاصي. الله أكبر. ولهذا قال النبي لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وقال وإن زنى وإن سرق، فأعطى كل وصف حقه. فالعصاة الذين يضربون دون الشرك كالزاني والسارق وصاحب الغيبة والنميمة وآكل الربا، هؤلاء لهم حكم وهم تحت المشيئة إذا ماتوا على ذلك. والمشرك الذي يعبد أصحاب القبور ويستغيث بالأموات من دون الله له حكم وهو الكفر بالله، والذي يسب الدين أو يستهزئ بالدين له حكم وهو الكفر بالله. فالناس طبقات وأقسام ليسوا على حد سواء، لا بد أن ينزلهم هؤلاء منازلهم، ولا بد أن يعطوا أحكامهم بالبصيرة والبينة لا بالهوى والجهل. نعم، لابد أن يعطى كل واحد حكمه بالبينة. فالعاصي عاصي، والكافر كافر، والمبتدع مبتدع. لا ينبغي الإنسان أن يجعل السنية مبتدعا ولا الموحدة مشركا، لا ينبغي هذا، وإنما الحكم على الأشخاص حتى لا يحصل تطرف في هذا الباب. الحكم على الأشخاص إنما يحتاج إلى أمرين: تحكم على شخص بالإيمان أو تحكم على شخص بالكفر، تحكم على شخص بالسنة أو تحكم على شخص بالبدعة. فلا بد من أمرين. الأمر الأول النص الدال على حكم الفعل أو القول، هل هو إيمان هل هو كفر. الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف، استحقاق المعين لهذا الوصف. فأنت تحتاج إلى الأمرين: إلى الحكم على الفعل أو القول، وإلى الحكم على الشخص. فعلى العلماء أن يوجهوا الناس وأن يرشدوا الشباب الذين قد يخشى منهم التطرف أو الجفاء والتقصير، فيعلمون ويوجهون لأن علمهم قليل، فيجب أن يوجهوا إلى الحق. وهذا سؤال أيضا وجه إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. شاع في بعض وسائل الإعلام المختلفة اتهام شباب الصحوة بالتطرف وبالأصولية، ما رأي سماحتكم في هذا؟ أجاب ابن باز: هذا على كل حال غلط، جاء من الغرب والشرق، من النصارى والشيوعيين واليهود وغيرهم، ممن ينفر من الدعوة إلى الله عز وجل وأنصارها، أرادوا أن يظلموا الدعوة بمثل التطرف أو الأصولية أو كذا أو كذا مما يلقبونهم به. ولا شك أن الدعوة إلى الله هي دين الرسل، وهي مذهبهم وطريقهم، وواجب على أهل العلم أن يدعوا إلى الله وأن ينشطوا في ذلك، وعلى الشباب أن يتقوا الله وأن يلتزموا بالحق فلا يغلو ولا يجفو. يبقى سب هذه الدعوة وجعل الألقاب المنفرة لها، هذا مسلك أعداء الدين. وأعداء الدين يا أخواني يختصرون الحرب ضد الإسلام بالمصطلح الواحد. يعني أعداء الدين ما جاءوا يحاربون أصحاب اللحى هكذا، إنما يكفي أنهم وضعوا مصطلحا، وهو أن أصحاب اللحى أصحاب تطرف وإرهاب. فصار العامي في بلدنا إذا رأى صاحب لحى قال هذا الإرهابي، في عندنا جماعة إرهابيون، بمجرد أن يراه وأن ينظر إليه يحكم عليه بهذا، هذا عندنا جماعة إرهابيون لمجرد أنه صاحب لحية. هذا من وضع أعداء الدين. فصار من الذي يحاربك؟ من في بلدك، من هو معك، صار يحاربك ويحذر منك ويقول هذا إرهابي. لماذا إرهابي؟ لأنه ماذا؟ لأنك صاحب لحية، لأنك صاحب لحية. ولقد كان الشباب الملتحي يحزن من مثل هذه الأشياء، حتى وقع بعضهم في مثل هذا وصار يسقي غيره الكأس الذي شرب منه هو، فصار الآن يا أخواني للأسف الشديد كل من ينتسب إلى الدعوة في مصرنا الآن يتهمون أهل السنة بإيه؟ بأنهم مداخلة، مداخلة. ولو سألت الواحد من المدخلي عرف شيئا، من المدخلي وكيف استحق هذا أن يكون مدخليا، ما منهج المدخلي هذا، ومن هو المدخلي، وكيف ينطبق الوصف على هذا الرجل، على من تصفون بهذا الوصف. فصار يطلق أيضا هذه المصطلحات من نفس الكأس الذي كان يطلق عليه هو نفسه إنه إرهابي. فهل كنت إرهابيا أم كان هذا اعتداء عليك؟ كان اعتداء عليك، فلماذا تعتدي على غيرك بنفس الأمر، بنفس الأمر؟ فصاروا يطوفون في البلدان الآن، هؤلاء مداخلة، هؤلاء مداخلة، هؤلاء مداخلة، وكل ذلك من أجل أن ينفر الناس عنهم، لأنهم لا يستطيعون مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل. فعمدوا إلى ماذا؟ إلى الألقاب المنفرة حتى ينفروا الناس عنهم. يبقى الواحد الطالب لا يريد أن يدخل مسجدك، ليه؟ يقول لك هؤلاء مداخلة. طب يا ابني أنت تعرف من المداخلة؟ لا ما أعرف، بس المشايخ قالوا كده، قالوا هؤلاء إيه؟ قالوا هؤلاء مداخلة. طيب من المشايخ؟ قالوا فيهم انهم وهابية، وقالوا انهم حنابلة، وقالوا انهم متطرفون، وقالوا انهم ارهابيون. يقول لكن قالوا هذا بغير حق، نقول ايضا نفس المسألة، وهؤلاء قالوا هؤلاء مداخلة بغير حق. هل ربيع المدخلي يدعو الى نفسه؟ ما يدعو الى نفسه، ولو دعا الى نفسه لرددنا عليه، لو دعا الى نفسه لرددنا عليه. ولا شك ان الدعوة الى الله هي دين الرسل، وهي مذهبهم وطريقهم، وواجب على أهل العلم أن يدعوا إلى الله وأن ينشطوا في ذلك، وعلى الشباب أن يتقوا الله وأن يلتزموا الحق فلا يغلو ولا يجفو. فقد يقع من بعض الشباب جهل فيغلون في بعض الأشياء أو نقص في العلم فيجفون، لكن على جميع الشباب وعلى غيرهم من العلماء أن يتقوا الله وأن يتحروا الحق بالدليل. قال الله قال رسوله، وأن يحذروا من البدعة أو يحذروا من البدعة والغلو والإفراط، كما أن عليهم أن يحذروا من الجهل أو التقصير، وليس أحد منهم معصوما. وقد يقع من بعض الناس شيء من التقصير بالزيادة أو النقص، لكن ليس ذلك عيبا للجميع، إنما هو عيب لمن وقع منه. قد يقع من صاحب اللحية عيب، قد يقع من أخ على السنة بعض التصرفات غير لائقة، لكن لا نحكم على الجميع بهذا. ولهذا من العيب الآن يقول لك إيه؟ إذا وقع خطأ من بعض طلبة كذا، طلبة الشيخ فلان أو هؤلاء الطلبة الذين يزعمون السنة، فيحمل كل أهل السنة خطأ البعض. ولكن أعداء الله من النصارى وغيرهم ومن صرف في ركابهم جعلوا هذه وسيلة لضرب الدعوة والقضاء عليها باتهام أهلها بأنهم متصرفون أو بأنهم أصوليون. وما معنى أصوليين؟ وإذا كانوا أصوليين بمعنى أنهم يتمسكون بالأصول وبما قال الله وقال الرسول، فهذا مدح ليس ذما. التمسك بالأصول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مدح وليس بذم، وإنما الذم للتطرف أو الجفاء، إما التطرف بالغلو وإما التطرف بالجفاء والتقصير، هذا هو الذم. أما الإنسان الملتزم بالأصول المعتبرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بعيب بل مدح وكمال، وهذا هو الواجب على طلبة العلم والداعين إلى الله أن يلتزموا الأصول من الكتاب ومن السنة، وما عرف في أصول الفقه وأصول العقيدة وأصول المصطلح فيما يستدل به وما احتج به من الأدلة لابد أن يكون عندهم أصول يعتمد عليها. فضرب الدعاة بأنهم أصوليون هذا كلام مجمل ليس له حقيقة إلا الذم والعيب والتنفير، فالأصولية ليست ذما ولكنها مدح في الحقيقة. فإذا كان طالب العلم يتمسك بالأصول ويعتني بها ويسهر عليها من كتاب الله وسنة رسوله وما قرره أهل العلم فهذا ليس بعيب. أما التطرف بالبدعة والزيادة والغلو فهو العيب، أو التطرف بالجهل أو التقصير فهذا عيب أيضا. فالواجب على الدعاة أن يلتزموا بالأصول الشرعية ويتمسكوا بالتوسط الذي جعلهم الله فيه، فالله جعلهم أمة وسطا، فالواجب على الدعاة أن يكونوا وسطا بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط، وعليهم أن يستقيموا على الحق وأن يثبتوا عليه بدلات الشرعية بلا إفراط وغلو ولا جفاء وتفريط، ولكنه الوسط الذي أمر الله به. أيضا هذا السؤال الذي بعده في نفس المعنى، وهو النيل من الشباب بأن فيهم التطرف وغير ذلك، نفس الجواب تقريبا على الطريقة إيه على ما مضى. وهذا سؤال وجه الشيخ: ما ردكم على من يقول إن عقيدة الخوارج كانت عقيدة سلفية، وإنهم أي الخوارج سلفيون؟ أعوذ بالله، كيف يكون الخوارج سلفيين وكيف يكون السلفيون خوارج؟ الجواب: هذا قول باطل، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، قراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، أينما لقيتمون فقتلون، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وفي لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد علم من عقيدتهم أنهم يكفرون العصاة من المسلمين ويحكمون بخلودهم في النار، ولهذا قاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وغيرهم، فقاتلهم علي وقتلهم يوم النهروان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، والله الموفق. هذا السائل يسأل يقول: هناك من يقول بأن هذا القول هو قول السلف، إن لنكفر أحدا من أهل الملة بذنب ما لم يستحله، يقول هذا هو قول المرجئة. أجاب الشيخ قال: هذا غلط، هذا قول أهل السنة، ليكفر بذنب ما لم يستحله. الزاني لا يكفر، وشارب الخمر لا يكفر، بل عاصم إلا إذا استحل ذلك. هذا هو قول أهل السنة خلافا للخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، أما أهل السنة فيقولون عاص يجب عليه الحد وتجب عليه التوبة، ولكن لا يكفر إذا لم يستحل الذنب. زنى ولم يستحل، شرب الخمر ولم يستحل، وأشبه ذلك، أكل ربا ولم يستحل، لا يكون كافرا، يكون عاصيا ناقص الإيمان ضعيف الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. أما إذا استحل وقال الزنا حلال يكفر، يبقى الاستحلال ما هو يا اخوان؟ الاستحلال هو اعتقاد الانسان ان هذا الحرام حلال وهو يعلم انه حرام، فاستحل وقال بانه حلال يبقى اعتقد. طب وهذا الاعتقاد كيف اتعرف عليه؟ الاعتقاد تتعرف عليه اذا قال صاحبه ذلك، ليس من فعله. فلو انه اصر على المعصية سنوات طوالا فلا يقال هذا مستحل، لأنه ما فعل هذه الأفعال ولا أصر هذا الإصرار إلا لأنه يستحل هذه المعصية. نقول إذن صرنا على مذهب الخوارج في تكفير العصاة، وأن جميع العصاة سيكونون كفارا لأنهم مستحلون ذلك. قال: هذا قول أهل السنة والجماعة، أما إذا استحل وقال الزنا حلال يكفر، أو قال الخمر حلال يكفر عند أهل السنة والجماعة جميعا، أو قال الربا حلال يكفر، أو قال عقوق الوالدين حلال يكفر. طب إذا قال حرام وسأفعله هذا عاصم، إلا أن يقول حرام وسأفعله لأنه حلال، أو سأفعله لأنني أرى جوازه. إنما كان في الناس اللي يقول لك إيه، اللي كان في ناس اللي يقول انا عارف المرة تقول عارف واتبرج، عارف واتبرج، ساتبرج، او عارف هذا الكلام وتفعل. فهذا لا يكفر بالانسان الا اذا اعتقد حل المعصية، لكن إذا فعله من غير اعتقاد وهو يعلم أنه حرام، عق والديه ويعلم أنه حرام، يعني واحد يقول أو يقول له يا عم الله عز وجل يقول كذا وكذا وكذا، يقول أنا هضربها كل يوم، أنا أضربه كل يوم، يضرب أمه كل يوم، هل يكفر بهذا؟ ما يكفر بهذا إلا إذا اعتقد حل ذلك. فإذا اعتقد الإنسان حل الحرام ويعلم الحرام يكفر ولو لم يفعله. انتبه يا أخوان، هذا يكفر ولو لم يفعله، يعني لو اعتقد حل الربا كان كافرا حتى ولو لم يتعامل بالربا، حتى ولو لم يتعامل بالربا. لكن إذا فعله من غير اعتقاد ويعلم أنه حرام، عق والديه ويعلم أنه حرام، زنى ويعلم أنه حرام، شرب الخمر ويعلم أنه حرام، هذا عاص ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان عند أهل السنة، ولا يكفر، لكن يستحق أن يقام عليه حد الخمر، حد الزنا، يؤدب على العقوق، يؤدب على أكل الربا، لا بأس. طيب، يعني طيب أن يؤدب على هذا. طبعا هو لعل مراد السائل يعني لكنه لم يحسن في عرض السؤال حتى يدل على مراده، لعله يقصد انه مسألة قصر الكفر على الاستحلال ان هذا مذهب المرجئة، فيقولون اذا انتم قلتم لا نكفر احد من الملة بذنب ما لم يستحله، ان هذا يكون قول المرجئة الذين يقصرون الكفر على الاستحلال ويرجعون كل المكفرات الى الاستحلال، والمرجئة يرون ذلك. لكن نقول اهل السنة لا يرون ذلك، لا يرون قصر المكفرات على الاستحلال، بل يكفر بالاستحلال وبغير الاستحلال، يكفر بالاستحلال ويكفر بالجحود ويكفر بالتكذيب ويكفر بالشك. فعندنا اقوال تكفر، وعندنا افعال تكفر، وعندنا اعتقادات تكفر، ليس الاستحلال، ليس كل حاجة استحلال، عندنا استحلال وتكذيب وجحود وهكذا، وهناك عندنا أقوال بنفسها مكفرة وأفعال بنفسها مكفرة، ما يسأل صاحبها عن أنت مستحل ولا لا. فمن سب الله سب الرسول نقول أنت مستحل أو غير مستحل؟ لا، القول مكفر بنفسه. ومن أمسك بالمصحف ويعلم أنه مصحف ومزقه وأهانه، هذا فعل مكفر بنفسه، ما يسأل صاحبه عن الاستحلال، أنت تستحل هذا أو لا تستحل، ما يسأل، فهو مكفر بنفسه. وهذا تعليق للشيخ ابن باز على كلمة الشيخ الألباني في موضوع تكفير الحكام إذا حكموا بغير ما أنزل الله، وأن الألباني يرى كما يرى أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر إلا إذا جحد أو كذب أو استحل أو إلى آخره من هذه الحالات التي يكفر بها. فالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى علق على كلامه هذا فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله. شوفوا التراحم بين العلماء يا اخواني. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يثني على الشيخ الألباني والألباني يثني على ابن باز، التراحم بينهم، ما يسعى ابن باز في اسقاط الألباني لانه سوف يكون بارزا في العصر، وابن باز يريد ان يكون ابرز رجل، او العثيمين يزاهد من ابن باز لينفرد هو، او ابن باز يزاهد من العثيمين ويقول لا تسمعوا العثيمين عنده شذوذات وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، ابدا، وانما التراحم العظيم بين هؤلاء العلماء. والله يا اخواني في درس ابن باز كان يقرأ احيانا في تحقيق بعض الاحاديث من السلسلة الضعيفة والصحيحة احيانا الى ثلث ساعة الشيخ يسمع، استمع لهذه ويثني. وكان كثيرا ما يقول أخونا الشيخ ناصر، أخونا الشيخ ناصر كغير من العلماء يصيب ويخطئ، هذا هو التراحم الذي رفع قدرهم. أما أن يكون بعض الناس وإن كانوا دعاة سنة، بعض الناس للأسف الشديد حتى وقد تجدهم صغار السن الواحد إذا خرج الآن وحوله 5 من الطلاب، أول حاجة يعمد إليه من رؤوس السنة في مصر، ويحاول إسقاطه وهو صغير، قد يكون حوله جماعة 5 ولا 10 ولا 20. ويقول الناس لا يفهمون السنة، وهذا كيف على السنة، يعني لأن تكلم في المظاهرات أو كذا يبقى خلاص على السنة، وكانوا ما تكلمنا في المظاهرات وصاروا الحكم على السنة، وهو حديث السن، وقد تراه كبير السن لكنه لا يريد أن يكون أحد معه. كيف توفق دعوة هذه سلوكيات أصحابها؟ الإنسان يشجع الخير ويعون على الخير ولو كان طالبا صغيرا، طالما أنه على ضرب العلماء، طالما أنه على طريقة العلماء، طالما أنه على الخير يشجع. والإنسان يفرح أن يعلم الناس الحق عن طريقه أو غير طريقه، فإن الحق ضالة المؤمن. يا ليت الناس جميعا يكونون على السنة، ولو لم يكن لك أنت دعوة في واحد منهم، لكن أن يكونوا على السنة. أنت تحب أهل السنة في عصور مضت، لماذا؟ لأنك محب للسنة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يبجل الألباني، والألباني كذلك يبجل ابن باز والعثيمين. سبحان الله يا أخواني، العثيمين يتكلم عن الألباني، والله كلام طالب عن شيخه، كلام طالب عن شيخ. وابن عثيمين من هو؟ ما يقل عن رتبة الألباني في شيء. كان الألباني رحمه الله تعالى قد تألق حديثيا ونفع الله به، فقد تألق العثيمين في نشر العقيدة ومباحثها والفقه وتيسيره، كلهم علماء، ومع ذلك يتكلم عنه كما يتكلم الطالب عن شيخ. راجع كلامه في الزاد ويتكلم على حديث النكاح إلى ولي وشهيدي عدل، تكلم عن كلام الشيخ الألباني ويخالفه في الحكم على الحديث، لكن كيف يقول وماذا يقول؟ يقول ولكل جواد كبوة، وهذا الرجل كذا وكذا. هذا هو التراحم الذي ينبغي أن يكون. لكن اليوم الواحد يطلع إذا أمسك بكتاب لا يريد أن يكون أحد معه، إيه ده؟ هذا عيب خطير. واحد يا إخواني داعية سنة يسقط كاملا لأنه قدم لكتاب بعنوان عذرا أمه عن عائشة، يعني إيه ده؟ يعني الألباني إذا سنسقطه على قول هؤلاء من ألف وجه إذا كان يسقط من قدم كتاب باسم عذرا أمه، ها؟ يسقط. وماذا في هذا أصلا؟ فكيف بقى بالألباني لو أنت أخذت بقى زلات الألباني 1 2 3 4 5 6 يبقى تخرجه بالمر؟ وكل هذا تحت شعار السنة، والذي يسقط هؤلاء ماذا يقول؟ السنة ينبغي، والسلفية ليس مش عارف ايه، وينبغي كذا وينبغي كذا، ويظهر يعني الغير على السنة، ويظهر والشباب مساكين اما اعاجم، وما احدث عندنا الفتنة يمكن اكثرها الى الاعاجم، ليسوا هم يعني في انفسهم يسعون في فتنة، ولكن لكثرتهم يريدون طلب العلم، فما يبقى الواحد بقى عنده مثلا 50 واحد من الأعاجم أو 100 واحد، فالواحد بيحس كده أنه يعني بقى حاجة كبيرة بقى، يعني جايله ناس من بقاع العالم، من روسيا ومن فرنسا ومن فيحسب أنه على شيء. أو متعصبة العرب، فكثير من الشباب يفرح أن يجلس الداعية يقطع في هذا ويسقط في هذا. ليه؟ لأنه بيزعم أنه بهذا يكون شيخه رأسا له قدرة أن ينتقد. لكن أن يكون هناك بعد الديانة، وأن يكون هناك بعد العلم، للأسف الشديد قل أن يوجد هذا. ولهذا كل واحد معه عصابته، فتراه ينتقد واحدا لأنه كذا، وعنده في عصابته 1 و2 و3 لا يتكلم عنهم.
لا يتكلم عنه، ولديه من الأخطاء الكثير والكثير، لو أراد أن ينتقده لأسقطه فورا، لكن طالما يثني علي هذا وطالما هو معي فلا أنتقده. متى أنتقده؟ إذا لعب بذيله، فإذا لعب بذيله ورأى نفسه شيئا فالملف موجود أصلا، لكن هو مرجأ، لكن نخرجه في الوقت المناسب. ولهذا اوعى تتكلم، اياك ان تتكلم، فان تكلمت طرد وجاء بقى فيك الايه؟ الكلام والبيان. طب انت ليه سكت عليه؟ يقولك انا كنت بنصح، كنت صبر عليه بنصحه. لا، انت لم تصبر عليه تنصحه، انت كنت منتفعا به. فتعلموا يا شباب، تعلموا يا اخواني من هذا، تعلموا كان الله في عونكم، تعلموا الله يتولاكم. ولهذا انا احذر، والحمد لله يعني الحمد لله شبابنا الذي يحضر لنا الحمد لله متفتح في هذه المسألة، لكن الشباب الجديد هذا، شوف يا اخي لا تكن متعصبا لاحد، ولا تكن ايضا ممن يمشي وراء كل كلمة تقال. بارك الله فيك يا ابني، اعلم ان في علم وعلماء وبينات، وأن هذا طريق يحتاج إلى زاد من العلم والهداية والديانة. بارك الله فيك، هذا أمر لابد أن تنتبه إليه ولابد أن تلتفت إليه. واحد إخواني والله جابوا لي مقطع من حوالي 4 أيام، بالأمس كانوا ينتقدون يقولون أنت كذا وكذا وكذا، واليوم خرج مقطع تحت عنوان قول الشيخ العلامة فلان في مثلا في الأحداث. الشيخ العلامة ده مثلا يعني لسه سنه كده، شيخ العلامة، العلامة مرة واحدة، العلامة يا اخواني ليس في مصر حاجة اسمها علامة، من الاخر يعني ليس في مصر. صحيح ما في حاجة اسمها علامة في مصر، ما في حاجة اسمها علامة، أي علامة تلاقيها في مصر اشطب عليه كائنا من كان. ونحن نريد واحدا يقول فعلا أنا علامة، إنما طلبة علم ينفع الله بهم الحمد لله، لكن علامة، إنما العلامة الفوزان، إنما العلامة الشيخ ربيع، إنما العلامة ابن باز، إنما العلامة الألباني، هؤلاء هم العلامة. ولهذا لست متجوزا، هل عندك في مصر أمثال هؤلاء؟ في الشام أمثال هؤلاء؟ في فلسطين أمثال هؤلاء؟ في أحد أمثال هؤلاء؟ إذا ليس في هناك علامة. أنا ما أقول هذا يعني أقصد زيدا أو عبيدا، أنا أقول لك العلامة ابن باز، العلامة العثيمين، العلامة الفوزان، فمن في مصر يستحق أن يكون علامة على ضرب هؤلاء؟ إذن في طلبة علم ينفع الله بهم، نعم مشايخ، يعني أقول الشيخ كويس أوي، رتبة جميلة سهل في إطلاقها تساهل العوام، صار الشيخ المسن أهو شيخ، وأبو دقنه أي واحد بلحية أهو شيخ، ها؟ فيعني لم نعد نعتبرها يعني دليل على فخامة العلم، وإلا كنا نقف أيضا عندها، كنا نقول شيخ 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 شيخ. فإذا كان الطالب شيخ والشيخ شيخ، خلاص يتساهل في مثل هذا، شيخ خلاص. الشيخ جعفر، الشيخ عمران يقال شيخ، لكن لما نأتي العلامة لا، هذا وصف زائد بقى، نقف علامة هذه لا نقف. ليه؟ لأن كما قلت العلامة هذا، العلامة الألباني، العلامة ابن باز، العلامة العثيمين، فتذكر هؤلاء وانتقل بهذا الوصف إلى غيرهم، يا ترى ستضع الوصف هذا على من؟ إنما كل شيخ عنده مجموعة من الطلبة، العلامة اللي مش عارف إيه، الفهامة، لا يأخذ من الغلو والإسراف، والإسراف هذا من الغلو، ما ينبغي أبدا، ولا ينبغي أصلا على شيخ يقر هذا. ما ينبغي على شيخ يقر هذا. شيخ يتبرأ من كل من يصفه بعلامة بكذا بكذا، كما قلت لكم أن يصفهم، لكن الشيخ ما يقول أنا شيخ، لكن أن يصفه الناس من شيخ ماشي، يوجد على موقعه فضيلة الشيخ، الشيخ ماشي. مثلا طلاب يقولون يا شيخ ماشي، يعني هذه كما قلت لكم كثرتها سهل في إطلاقها. إن واحد يقول لي يقدمنا في محاضرة مثلا العلامة كذا مثلا، أو يكتب على موقع مثلا علامة كذا، أو يكتب في ورقة العلامة، أو سألنا العلامة كذا، أعوذ بالله أنت تقطع رقبة الشيخ أصلا. فلا ينبغي لشيخ أن يضع رقبته تحت سيف طالب متعصب أبدا، لا ينبغي هذا على الإطلاق في أي واحد، لا أقصد واحدا بعينه. فقال الشيخ الألباني: فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله المنصور في صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم غير من الله من غير تفصيل، فألفيته كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين. يا سلام يا سلام، لما يأتي الشيخ كده السلفي يثني على الشيخ السلفي جزاه الله خيرا، طلعت على كلمة أخي الشيخ فلان الفلان أو فضلت الشيخ فلاني فألفيتها صائبة، ألفيتها موافقة لكذا، إنما ما هذا الجهد المريب؟ إيه ده الجهد المريب؟ نصرة السنة بقى صارت جهدا مريبا، ولا السكوت عن نصرة السنة هو السكوت المريب؟ ونتكلم عن نوايا، ونتكلم عن خبايا، نتكلم عن خفايا. يقول: ألفيته كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكثر من حكم بغير منزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. والمسألة يا أخواني ليس فيها خلاف، الذي يثبت الخلاف في المسألة جاهل بما عليه السلف. اللي بيقول زي بعضهم في شرح على نواقض الإسلام قال كده لما ذكر حالة المتفق على التكفير، قال: وأما من حكم غير منزل الله لهوى أو شهوة فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، حتى لو رجح أنه لا يكفر، من الذي اختلف؟ من الذي اختلف من أهل العلم؟ حتى لو وجد قول، لكن هذا القول يعد خلافا في المسألة أم لا؟ فالذي عليه أهل السنة هو هذا. إنما الذي يرى إذا حكم غير من ذلك كفر إذا حكم لشهوة أو كذا، هذا قول الخوارج الذين يكفرون بهذا. لكن مثلا العلماء مثلا إذا الذين يقول مثلا به، حتى من قال منهم في هذا إن هذا مثلا التشريع العام، لا مش عارف إيه، من الشبهات التي قد تدخل على الواحد منهم، وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين هذا كله. فالمسألة هي كما دونها أهل السنة في كتب المعتقد، ابن أبي زمني في أصول السنة، وأبي عبيد القاسم في الإيمان وكذا، مثلوا على المعاصي التي ورد فيها الكفر ولا تخرج من الملة، مثلوا على ذلك بقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ هم الكافرون. ولا شك أن ما ذكره في جوابي في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، هو الصواب. وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر. يبقى الشيخ إيه؟ أدرج الحكم في باب المعاصي. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا، ولا تفهم هذه المسألة إلا في ضوء هذا التقعيد، أن تأتي بالحكم بجوار القتل والزنا. فإن جئت بجوار القتل والزنا، أنا الآن لو ناقشتك 1000 سنة على أن الزاني ممكن أن يكفر ولو زنى 1000 مرة لن تتزحزح عن موقفك، بينما في الحكم أول ما أورد لك هذا الأمر هؤلاء نحوا، هؤلاء عملوا، هؤلاء فعلوا، على طول مباشرة تكون معي وتكفر. ليه؟ لأنك لم تبني المسألة على أصلها. اجعل الحكم بجوار الزنا، خلص المسألة. مسألة الحكم غير منظرة كلها، لو جعلت الحكم كالزنا انتهت المسألة خلاص. ناقش في الزنا، ناقش. قال: ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر، وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. أراد بهذا الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تمثيرا من هذا العمل المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ترجع بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا حديث في هذا المعنى كثير. فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل، وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيب في الاستقامة عليه، والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلك خلفائه الراشدين، ومسلك صحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه، عملا بقول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله، وقال: أدعو لسبيل ربك بالحكمة، وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه أو من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا، أخرجه مسلم. وقال النبي لما بعثه لعلي لما بعثه لليهود في خيبر: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق على صحته. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكم والصبر والأسلوب الحسن، حتى هدى الله على يدي وعلى يدي أصحابه من سبقت له السعادة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستمر في دعوته إلى الله عز وجل هو أصحابه بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي أحسن، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو أصحابه أكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميد. وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم إلى يوم القيامة. والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاء إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح، الصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا سائل يسأل العلامة ابن باز رحمه الله: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها من الشرع، ولذلك البعض من الشرع ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون أو سبهم. بعض الشباب يظن أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها أن هذا من الشرع، وأن البعض يستحل قتلهم وسلبهم أيضا، يعني يأخذوا أمتعتهم يعني إذا رأوا منهم ما ينكرون. الجواب: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية. فقال السائل: فإذا لم توجد محاكم شرعية، قال إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور وتوجيههم من الخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله. أما أن الآمر والنهي يمد يده فيقتل أو يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح وواجبه التوجيه إلى الخير وواجبه إنكار المنكر بالتي أحسن، هذا هو واجبه. الشيخ ما قال سيفا هنا، قال واجب الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة، النصح ثم النصح ثم النصح. كما قلت لك لا تجد في جداول العلماء سيفا أبدا، ما تجد هذا سيفا، سيفا على وفق الكتاب الهادي في القتال المشروع، إنما تجد سيف العلماء إذا كان القتال قتالا مشروعا. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكار المنكر باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من صبر هذه الأمور وعرفها. وهذا سائل يسأل سؤالا في أحكام المعاهدين فيقول تفسير قول الله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يسأل عن تفسير هذه الآية. فأجاب الشيخ الذين لهم عهد أمر الله رسوله أن يتم عهدهم لهم ما لم يغيروا أو ينقضوا العهد أو يظاهروا أعداء المسلمين، فإن ظاهروهم وجب قتالهم وإن نقضوا العهد فكذلك، فإن ظاهروهم وجب قتالهم أو نقضوا العهد فكذلك. ولذلك لما سعدت قريش بني بكر على خزاعة انتقض عهد قريش أو انتقض النبي عهد قريش وبني بكر وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ودخل مكة وفتحها عنوة عام 8 من الهجرة لنقضهم العهد، لأن خزاعة كانت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت على الشرك، ولهذا النبي اتخذ منهم عيونا يوم فتح مكة، وفي هذا جواز الاستعانة بالمشرك فيما لا يتضرر به المسلمون. وكانت بنو بكر في حلف قريش وعهدين، فهجلت بنو بكر خزاعة يعني تعدت عليهم وأتوهم بغتة أي فجأة وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصر، وكانت قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح، فلهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة لنقضيهم العهد، وكان قد عاهدهم 10 سنين، فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني بكر انتقض عهدهم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه. طيب هذا سؤال أيضا وجه لسماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية؟ السياح الأجانب، الجواب هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد سواء كان سياحا أو عمالا، لأنهم مستأمنون دخلوا بالأمان فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز. أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر. أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى واضح الكلام، شوف على نفس المنهج، منهج واحد، منهج واحد معك في البلد من يعيش يفد إليك بأمان، أنت بينك وبينه عهد وهو في بلد، لا يجوز لو كان بيننا وبين أي بلد عهد لا يجوز أن نفجر في هذه البلد ولا نقتل في رعاياهم هناك في بلدانهم ونقول هذا جهاد، ما يجوز. فإن قال أحد هؤلاء كفار أنت تراعي عهدهم هؤلاء كفار وكذا وكذا، نقول والذين عاهدهم النبي كانوا ماذا؟ كانوا كفارا يصلون ولا كانوا كفارا على التوحيد ولا ماذا؟ نفس الأمر، ومع ذلك النبي وفى لهم. ولهذا سبحان الله يا أخواني، ما حصلت بركة بشيء من هذا، ما حصلت بركة بشيء من هذا. أين بركة حزب القاعدة ولا تنظيم القاعدة ولا هؤلاء الجهاديين زعموا ولا الحركات التكفيرية؟ أين البركة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل ربوا طالب علم واحد ينفع الله به؟ كل من نفع الله بهم في أي بلد إسلامي الآن ليس خريج تنظيم القاعدة وليس خريج جماعة الإفساد، ليس أحد منهم خريجا في هذا أبدا، إنما كلهم من تخرجوا على يد العلماء، وكلهم من تربوا في حلق العلماء. وأيضا سؤال الشيخ، هذا السؤال الثاني، هذا نفس السؤال الأول، وبين الشيخ أن نتعامل مع هؤلاء بالإحسان، وأنه لا يجوز ظلمهم في نفس ولا في مال ممن يعيش معنا من غير المسلمين ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، لا بسرقة ولا بخيانة ولا منع من المعاملة بالبيع والشراء. فقد صح أن النبي اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة. وقد توفي النبي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. وكذلك لا بأس بأن يقول عليكم، إذا قال إذا سلم علينا هؤلاء لا نبدأ بالسلام، ولكن إذا سلم نقول عليكم. وأيضا حسن الجوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، وتصدق عليه إذا كان فقيرا وتهدي إليه وتنصح له فيما ينفعه، لأن هذا يرغب في الإسلام، ولأن للجار حقا حتى ولو كان كافرا له حق الجوار. ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جارين كافر وغير من الكفار غير المحاربين من غير الزكاة. يعني هل يجوز الصدقة على الكفار إذا كانوا جيراننا؟ يجوز هذا، لكن من غير الزكاة. أما الزكاة فلا مانع من دفعها المؤلفة قلوبهم من الكفار، قال تعالى والمؤلفة قلوبهم. وأما مشاركة الكفار في احتفالتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك. طيب وتعزيتهم؟ أما أنك ستعزي جارك الذي مات له ولده فتعزي تقول بقاء الله أو تقول كذا، فهذا اختلف فيه أهل العلم، والراجح جوازه إذا كان من باب التأليف على الإسلام والترغيب في ذلك. لكن إذا كنت ستعزي الأمة الإسلامية في كافر من هؤلاء، كما عزت الأحزاب الإسلامية زعمت المصريين في وفاة الأنبا، فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لا يجوز. وما قال به أحد من الأئمة أنت تعز المصريين في من مات من النصارى، لماذا تعزين في من مات من النصارى؟ لماذا؟ إنما الذي تكلم في العلماء في مسألة تعزيت النصراني، النصراني تعز النصراني المصاب إذا كان باب تأليف القلب، أما تعزيني أنا كمسلم في الأنبة هو أنا مصاب في الأنبة؟ ما الذي أصابني في الأنبة؟ لكن هذه دبلوماسية سياسية لابد منها، لابد منها. سؤال وجه للشيخ ابن باز رحمه الله، الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكر ما أمكن من أدلة جزاكم الله خير؟ الجزائر بتطبق شرع الله؟ اللي قبله أي نعم، نجيب اللي قبله برضه له علاقة. يسأل الشيخ السؤال الذي قبله، سئل الشيخ هل من واجب الدعاء إلى الله في مجتمع مسلم لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية الدعوة إلى تغيير أنظمة الحكم بالقوة؟ سؤال واضح. هل لنا في مصر الآن، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في بلاد لا تحكم بالشريعة، هل لنا أن ندعو إلى تطبيق هذه الأحكام بالقوة وتغيير الأنظمة بالقوة؟ أجاب الشيخ ابن باز: الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه الواجب، الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه إلى الخير من دون تغيير بالقوة، لأن هذا يفتح باب الشر على المسلمين ويضيق الدعوة ويخنقها وربما أفضل حصار أهلها بل وكراهة المجتمع له، لأنهم لم يربوا قاعدة في المجتمع تعاون، ولكن يدعو إلى الله بالحكمة وبالقول الحسن بالموعظة الحسنة وبالتي أحسن، وينصح ولاة الأمور وينصح غيرهم من المسؤولين وينصح العامة ويوجههم إلى الخير. قال جل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن وهم إلا الذين ظلموا منهم وهم اليهود والنصارى، نهى الله عن الجدالين إلا بالتي أحسن، إلا من ظلم فهذا له شأن آخر، يرفع أمره إلى ولاة الأمور ويعمل ما يستطيع معه من جهد لرد ظلمه بالطرق الشرعية المعتبرة. يبقى هل ابن باز أذنا بتغيير هذه الأنظمة بالقوة من الجماعات الإسلامية؟ الجواب لا، لأن هذا يترتب عليه فساد عريض. هذا هو كلام العلماء خلافا لما يفعله هؤلاء التكفيريون والإفساديون في العالم كله، ويزعمون أنهم يطبقون أو يريدون تطبيق الشريعة وهم أبعد الناس عن الشريعة وعن منهج أهل السنة. وهذا سائل يسأل يقول: الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم أنكم تريدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة، يعني قالوا بأن ابن باز أذن لنا بأننا نقوم باغتيالات ضد الشرطة وهو يؤيد ذلك. وطبعا كثيرا ما يكذب على أهل العلم يا أخوان، كثيرا ما يكذب على أهل العلم. فهل هذا صحيح؟ وما حكم فعله مع ذكر ما أمكن من الأدلة؟ فأجاب الشيخ: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، أعني الدعاء في كل مكان في الجزائر وفي غير الجزائر، نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي أحسن عملا بقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا أمر العبادة بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة يعني بالعلم. قال الله، قال رسوله: وبالموعظة الحسنة جادلهم بالتي أحسن، عند الشبهة يحصل الجدال بالتي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. وإن كان أحد من الدعاة، اسمع الكلام هذا، وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني إني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط، ليس بصحيح، بل هو كذب. الشرطة في الجزائر، الشرطة تبع أي نظام؟ يحكم بغير ما أنزل الله، شرطة. فلا يجوز قتل الشرطة هنا أو هناك في أي مكان. قال من بلغ عني بأنني قلت ذلك، هذا غلط، هذا ليس بصحيح، هذا كذب علي. فإن ابن باز لا يأذن بهذا أبدا، لا يأذن بهذا، إنما تكون دعوة بأسلوب الحسن. قال الله، قال رسوله: بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب، هكذا الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بالسلاح. الله أكبر. كما ذكرنا هذا تكرارا ومرارا، لسنا أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابة رسول الله، فلماذا لم يستعمل النبي السلاح وهو في مكة وهو يرى الأوثان؟ يا أخواني، ليس يرى قوانين وضعية، يرى الأوثان حول الكعبة بيت الله الحرام، الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وفيه مقام إبراهيم، أكثر من 300 صنم حول الكعبة، ولم يرفع النبي سيفا. ليس بقى القانون الوضعية، وليس شرطي يعمل في ظل حكومة. هذا المناهج، هذه المناهج التكفيرية التي لا تعرف طريقة العلماء ولا تعرف طريقة الناصحين. هذه المناهج التكفيرية التي يخرج الواحد فيها على المنصة ويكفر عموم الناس ويدعو إلى القتال ويقول نلبس أكفاننا، نلبس أكفاننا، قتك الخيبة، تعال البس ثوبك الأبيض وادعو إلى النهي عن الشرك، إنا عن الشرك وإنا عن البدع، مجتمعك في حاجة إلى هذا إن كنت صادقا. تعال إن كنت صادقا تعلم وعلم، علم الأمة، والأمة تعج بالشرك والبدع والخرافات والضلالات والانحرافات. هو ماذا يخشى من القانون الوضعي؟ طبعا القانون الوضعي إجرام، كفر، ظلم، فسق، دون كفر وظلم وفسق. لكن ما الذي يخشى عليه من القانون الوضعي؟ أنه حكم ترك واجب يجب علينا وحكمنا بغير. لكن أنا أعيش في بلد يحكم غير ما أنزل الله، وقد قاربت 50 ولم أتحكم مرة إلى غير ما أنزل الله، ولم تفسد عقيدتي، وأدعو إلى الله عز وجل وأتحرك هنا وهناك. لكن الشرك الذي أغرى العوام والبدع التي أنتم فيها قبل العوام، أين جهودكم في نشر الدعوة إلى الله عز وجل؟ الحكم 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 أنت مطالب به. ألا تعلم أن الحكم بأنزل الله للجميع، للحاكم والمحكوم، للداعي والمدعو؟ طب أنت الآن تحكم غير ما أنزل الله، حينما ترى مشروعية السلاح مع الشرطة حكمت بغير ما أنزل الله، فما حكمك؟ إن كنت تكفر فأنت الكافر، وإن كنت تبدع فأنت المبتدع. وأغرى شباب المسلمين، نصلي على الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشهيد الثالث، هذا حكم بما أنزل الله؟ هذا هو الحكم بما أنزل الله؟ فهذه دعوة العلماء يا أخواني. ولهذا أين أنتم يا أيها الإسلاميون في الجزائر؟ ماذا صنعتم؟ المسلحون هؤلاء ماذا صنعوا؟ وفي مصر ماذا صنعوا؟ وهنا وهناك ماذا صنعوا؟ ما صنعوا شيئا. ولكن لا يعقل الشباب للأسف الشديد الذي يفتح مواقع هؤلاء ويدخل عليها ويسمع المقاطع والإنشاد وبعض الصور في القتل وهناك، فيتحمس حينما يرى مثل هذا ويسمع مثل هذا، لكن ما تربى على موائد العلماء. فيقول الشيخ هنا، وأما الدعوة، يقول كما كان النبي والصحابة في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بسلطان. العجيب بقى يا أخواني، لما صار لهم السلطان، سبحان الله، لما صار لهم السلطان فأين الحكم بما أنزل الله؟ هتقول هذا على مستوى الإخوان، نحن معك يا شيخ، لما صار السلطان ما طبقوا الشرع. وأقول بقى على مستوى الدعاء، عبد المقصود ومن معه، أين دعوتكم بقى؟ يلا أيها الرئيس طبق شرع الله، نحن قمنا معك ونجحت لكي نطبق شرع الله، فأين شرع الله؟ إذا بالفتوى مباشرة، سبحان الله، لا سيما عبد المقصود وفوز السعيد، إذا بالفتوى مباشرة. التدرج، الذين يقولون نطبق الشريعة، طبق الشريعة، نحن ورثنا من 30 سنة ورثنا أشياء وأشياء وأشياء، لن نطبق الشريعة مرة واحدة، تدرج. يا سلام، يا الرحمة، لما صارت القضية الشريعة بقى في رحمة، نتدرج ونتدرج ونتدرج. تتدرج ماذا؟ ده أنت السلطان، أنت السلطان، تتدرج ماذا؟ هنحكم بينهم بما أنزل الله، واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أي تدرج؟ تدرج فيه؟ ده أنت السلطان. أصلا أخاف الناس، تخاف الناس من إيه؟ لم تطبق الشريعة فهل أمنت الناس؟ طبق الشريعة يا رجل، لو خرج عليك ناس وسجنوك سوف يكون شرفا لك. ولكن أقول الشريعة ليست في جدولهم، إنما هذا بس فقط ضر الرماد في أعين الناس، ضر الرماد في أعين الناس. فكانت معكم الدولة، فأين الشريعة؟ هؤلاء لا يريدون إلا أن يسبحوا في أنهار من الدماء، يريدون هذا فقط، ويتجهلون بقضية الشريعة، وحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ويفعلون، ولا بد أن نقوم وأن نغير وأن نفعل. طب أنت كان معك الحكم، فأين الحكم بما أنزل الله؟ طيب لنفترض ونسلم جدلا ولا نسلم أنك لم تقع على تطبيق شرع الله، فهل قلت؟ طيب ما قلت، هل انشغلت بقى بالدعوة؟ طيب بلاش تطبيق شرع الله، نريد أن ننشغل بالدعوة، يلا ها أدخل بقى الأوقاف والأزهر، أهل السنة حتى يكثروا الدعاء. لكن أهم شيء في المحافظين وفي المراكز نأخون الدولة، أما الدعابة فين دعاة السنة؟ ولهذا حزب الزور لماذا تركهم؟ ما وجد نفسه شيئا، يعني ما قال مثلا تعالوا يا سلفيون انتوا ادعوا، لا انتوا بتوع الدعوة واحنا بتوع الحكم، احنا للحكم وانتم للدعوة، تعالوا يلا. ما وضع اين الدعوة يا الله عبد المقصود؟ دعوة الى التوحيد في مساجد مصر، انت تحت مظلة حاكم يعلمك ويعرفك وكم قبلته وقبلك، اين دعوتك يا عبد المقصود للتوحيد؟ اين دعوتك يا فوز السعيد للتوحيد؟ اين دعوتكم للتوحيد؟ اين دعوة هذه الجماعة للتوحيد والسنة وتعليم الجاهل ورد الضال؟ اليس الحكم يرد للدعوة؟ فاين الدعوة يوم ان وصلتم الحكم؟ فلا الشريعة طبقوا ولا الدعوة دعوا. اذا بقي يا اخوان، بقي ماذا؟ فأين الصدق في الدعوة إلى الله وتحكيم ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ فهذا خذ العلامة ابن باز، خذ العلماء بحق. قال وأما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه، لكن لما ولاه الله المدينة وانتقل إليه مهاجرا كان السلطان له في المدينة، وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود، جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين وأقام الحدود بعدما أمر الله بذلك. فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعوا إلى الله بالأسلوب الحسن بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإذا لم تجد الدعوة رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا للسلطان حتى ينفذ أو ينفذ هذا. السلطان هو الذي يرفعون الأمر إليه فينصحونه بين الواجب كذا والواجب كذا، حتى يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات. الدعاء يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل، إلى سجن، إلى قتل، إلى إقامة حد، وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم إلى الخير بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، فلو إلا الذين ظلموا منهم، فلو ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم فعلى ولي الأمر أن يعملوا بما يستحق. أما الدعاء إلى الله فعليهم بالرفق والحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعليهم أن يعظوا الناس ويذكروهم بالآيات والأحاديث، ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتي أحسن، الآية معناها كذا والحديث معناه كذا، قال الله كذا، قال رسوله كذا. هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر، فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة، والصحابة كذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن السلطان ليس لهم الآن بل لغيرهم، وعليهم أن ينصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق. فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاء إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان. نسأل الله للجميع الهداية. هل أنت الآن يا عبد المقصود أو غيرك تأخذ بقى كلام ابن باز وتنشره على الأمة الآن كما أخذت كلام ابن باز في جواز دخول الحزب الإسلامي اللي هيطبق الشريعة كما وصف له من غير مخالفة للشريعة؟ هل تنشرون هذا الكلام؟ ما تنشرون هذا الكلام، ونحن حتى لا نعيد فتوى شيخنا العلامة ابن باز في هذا، لأن ابن باز رحمه الله تعالى لما وصف له الأمر ظن أن الحزب الإسلامي سوف يدخل يطبق الإسلام، لكن لو وصف له أن الحزب الإسلامي سيدخل ليحرف وليغير الإسلام وليحكم بالقوانين الوضعية فيحصل اشتباه الخطير، ماذا كان سيقول ابن باز؟ يا ليت سبحان الله، يعني وفقنا لسؤال ابن باز في هذا. لكن الواحد ما كان يحسب ان هيأتي يوم هيدخل اصحاب اللحى، كان خلاص احنا منتهين من الاخوان، اهم الاخوان وخلاص حد شيء. فهل قرأوا الان كلام ابن باز؟ ما يقرؤون كلام ابن باز، هؤلاء يتبعون ما يريدون، هم عندهم اعتقاد، فان وجدوا آية او حديثا او كلاما لعالم يمكن ان يدعم هذا الاعتقاد قال لك هات يلا هات هذا الكلام. لكن هل عبد المقصود يتبع ابن باز ويعتقد ان ابن باز العلامة والامام والالباني وكذا؟ ابدا، ولا في جماعة ولا اصحاب اسكندرية اخواني يعتقدون هذا. كل جماعة تعتقد ان سقفها المؤسس الذي ينتمون اليه، انما يأتي بابن باز وخلافه وقتما يريد. نعم. وهذا سؤال ايضا يتصل بما قبله، قامت هذه الجماعة بقتل بعض النساء التي ابين ارتداء الحجاب، فهل يسوغ لهم هذا؟ نساء ابين ارتداء الحجاب فقتلنا هؤلاء النسوة. فاجاب الشيخ ايضا هذا غلط، لا يسوغ لهم هذا، الواجب النصيحة، النصيحة للنساء حتى يحتجبن، النصيحة لمن ترك الصلاة حتى يصلي، النصيحة لمن يأكل الربا حتى يدع الربا، النصيحة لمن يتعاطى الزنا حتى يدع الزنا، النصيحة لمن يتعاطى شرب الخمر حتى يدع شرب الخمر. كل ينصح، ينصحون، قال الله قال رسوله بالآيات القرآنية والحديث النبوية، ويحذرونهم من غضب الله ومن عذاب يوم القيامة. أما الضرب أو القتل أو غير ذلك من أنواع الأذى فلا يصلح للدعاء، هذا ينفر من الدعوة، نفر من الدعوة. لما تنظر الأخ يحمل سلاحه ويمشي والكاميرا تأتي به، ها؟ هذا ينفر، أول ما يراك على في الشارع يخاف منك ويرهبك. ولكن على الدعاة أن يتحلوا بالحلم والصبر والتحمل والكلام الطيب في المساجد وفي غيرها حتى يكثر أهل الخير ويقل أهل الشر، حتى ينتفع الناس بالدعوة ويستجيب. طيب، هذا السؤال للشيخ أيضا، بماذا تنصحون من تورط في هذه الاغتيالات او شيء من هذا يا شيخ؟ الجواب انصحهم بالتوبة الى الله، وان يلتزموا الطريقة التي صار عليها السلف الصالح بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي احسن. الله يقول ومن احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا فلا يورثون انفسهم في اعمال تسبب التضييق على الدعوة وايذاء الدعاء وقلة العلم. لكن اذا كانت الدعوة بالكلام الطيب والاسلوب الحسن كثر الدعاء وانتفع الناس بهم وسمعوا كلامهم واستفادوا منهم، وحصل في المساجد وفي غير المساجد الحلقات العلميه والمواعظ الكثيره حتى ينتفع الناس. طبعا هما بيعتبروا ان ده ايه؟ سلبيه. طريقه بقى الكتاب والدروس ماذا تصنع للامه في زعمهم؟ درس كتابا وراء كتاب وراء كتاب وراء كتاب، ماذا استفادت الامه؟ وماذا انتفعت الامه؟ اضرب اضرب واعتدي. طيب، طيب ايضا سئل، نعم، هذا التوبة إلى الله عز وجل، يتوب ويستغفر ويندم، ثم لو الحكومة بقى حكومة إسلامية شرعية تتعامل معهم بموجب هذا. نعم، إذا كان في حقوق تعلقت فلا بد من سداد هذه الحقوق. هذا سؤال أيضا للشيخ عن حكم الشرع في أعمال الخطف والترويع. فقال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات وبني الإنسان من السفارات وغيرها من الجرائم العظيمة العالمية التي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة والأضرار العظيمة وإضاقة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله. كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها وشرها دولة دون دولة ولا طائفة دون طائفة، بل يعم العالم كله. ولا ريب أن ما كان من الجرائم بهذه المثابة فإن الواجب على الحكومات والمسؤولين من العلماء وغيرهم أن يعنوا به غاية العناية وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحسم شره والقضاء عليه. قد أنزل الله كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وأوجب على جميع الثقلين الحكم بشريعته والتحاكم إليها ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وذكر كلاما عظيما في وجوب التحاكم إلى الله والرسول. ومن أهم ذلك الأمور التي عم ضررها وشرها كالاختطاف، فإن الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون أن تحكم فيهم شرع الله لما يترتب على الجريمة الشنيعة من الحقوق لله والحقوق العباد والأضرار الكثيرة والمفاسد العظيمة، وليس لذلك حل يقطع دابرها ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين في كتابه الكريم، وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم وأرحمهم سيد الأولين والآخرين محمدا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. انتبهوا يا أخواني، شوف الشيخ يدل الحكومات عليه على الحكم في المخالف بما أنزل الله. ولهذا نحن لا نوسع الطريقة أمام من يحكم غير ما أنزل الله في التعامل مع المخالف، وإنما نضبط هذه المسائل، نضبط هذه المسائل. ومن أجل هذا قلنا بأن هذه المظاهرات والاعتصامات في الميدان هذه لا تجوز، وهذا إفساد كبير. لكن هل الحاكم له أن يقتلهم وقد جوز لهم المظاهرات؟ نقول الأول حرم المظاهرات، وبعدما تحرم المظاهرات انظر إلى ما عندهم من شبه فتزيل هذه الشبه، فإذا مرعوا وكذا بعد ذلك نتعامل معهم شرعا. أما أننا نطلق الأيدي هكذا لا. أما إذا أفسدوا وحملوا السلاح وكذا هذا له باب آخر، هذا يكون من باب دفع الإيه؟ الصائد. قال ابن باز: وهو الحل الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون ومن له صلة بهم وغيرهم، وأن تنشرح له صدورهم إن كانوا مؤمنين، فلم يكونوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه بتحكيم الشرع فيهم كما قال: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها والحكم فيها بشرع الله، وعلى هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة من الكتاب ومن السنة، وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء الشرع عند آية المحاربة من سورة المائدة، وما ذكر العلماء في كل مذهب في باب حكم قطاع الطريق، ثم يصدروا حكمهم معززا بالأدلة الشرعية. وعلى الحكومة التي لجأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعي طاعة لله وتعظيما لأمره وتنفيذا لشرعه وحسما لمادة هذه الجرائم العظيمة ورغبة في تحقيق الأمن ورحمة المخطوفين وإنصافهم. أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله فكلها من وضع البشر، ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليه، وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض، لأنها كلها من حكم الجاهلية ومن حكم الطواغيت الذي حذر الله منه ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى غير الله والصدود عن حكم الله ورسوله، ولا يجوز أن يحتج بما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحكم إلى القوانين الوضعية، فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله جائزا، بل هو من أنكر المنكرات وإن وقع فيه الأكثرون. وليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلا على جوازه، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكل حكم يخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية، قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وهذه الآية وما جاء في معناه توجب على المسلمين الحذر من الحكم بغير ما أنزل الله، والبراء منه، والمبادرة إلى حكم الله ورسوله، وانشراح الصدر به والتسليم له. وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطف كان وجوب رد الحكم في الله ورسوله آكد من غيرها وأعظم في الوجوب. سبحان الله، مع أن المسألة إخواني اختطاف طائرات، وطبعا القوانين العالمية تمنع من ذلك، لكن الشيخ ما عنده لطريقة واحدة يقول قال الله قال الرسول، فعل ذلك من فعل، أعرض عن ذلك من أعرض، لكن ما عنده إلا هذا، لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبير وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو العالم بما يصلح عباده ويدفع عنهم الضرر ويحسم عنهم الفساد في حاضر ومستقبلين. فوجب أن يرد الحكم فيما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما الكفاية والمقنع والحل لكل مشكل والقضاء على كل شر لمن تمسك بهما واستقام عليهما وحكم بهما وتحاكم إليهما، كما سبق بيان ذلك في الآية المحكمات. ولعظم هذه الجريمة وخطورتها رأيت أن من الواجب تحرير هذه الكلمة نصحا للأمة وبراءة للذمة وتذكيرا للعموم بهذا الواجب العظيم، وتعاونا مع المسؤولين على البر والتقوى، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم صراطه المستقيم ويوفق حكماتهم للحكم بالشريعة الإسلامية والتحاكم إليها والتمسك بها في جميع الأمور، إنه جواد كريم. أيضا هذا كلام للعلامة الألباني في حادث المسجد الحرام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، هذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شأن حادث المسجد الحرام وأمر المهدي المنتظر، فتنة الحرم التي بقي الحرم أياما لا يؤذن فيه بسببها، وكانت فتنة عظيمة. هؤلاء التكفيريون الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذم أرادوا أن يفتحوا الحرم، يغزوا الحرم وغزوا الحرم وقاتلوا في الحرم الذي من دخله كان آمنا، وحملوا الأسلحة إلى داخل الحرم، وحصلت فتنة عظيمة بسبب ذلك. قال الشيخ ابن باز حول هذا الحدث وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الحادثة النكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلحين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 1/1 من عام 1400، الحمد لله أخواني كل هذا بفضل الله، يعني من سنوات عديدة إنما ذكرناه على القنوات، وكل هذا الذي نقول لكم الآن لما ذكرناه على القنوات، وما كان أحد يجرؤ أن يعارض، قال فإن الحديث المكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلحين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 1/1 أول محرم، يعني من أول السنة الجديدة عام 1400، باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود في بيت الله الحرام، الله أكبر، بالتأويل طبعا، بالتأويل الحمامة لا يجوز أن تنفرها من مكانها، تقف على رأسك، تقف على فخذك، تقف على كتابك، لا ينفر صيده، لكن يقتل الطائفون. أقدس بقعة وآمنها قد أقضت مضاجع العالم الإسلامي وألهبت مشاعره، هل فعل ذلك اليهود؟ هل فعل ذلك النصارى؟ إنما فعل ذلك من ينتسب إلى الإسلام. ولهذا كان خطر المبتدعة أعظم من خطر اليهود والنصارى، وقابلها بالاستنكار العالم الإسلامي كله. وما ذاك إلا لأنها عدوان على البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وانتهاك لحرمته وحرمات البلد الأمين والشهر الحرام، وترويع للمسلمين وإشعال لنار الفتنة، وخروج على ولي أمر البلاد بغير حق. ولا شك أن هذا الإجرام يعتبر من الإلحاد في حرم الله الذي قال الله فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويعتبر ترويعا للمسلمين وإذاء لهم ظلما وعدوانا. وقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال عز وجل: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يضاف إلى ذلك حملهم السلاح وإطلاقهم النار على رجال الأمن الذين أرادوا إطفاء فتنتهم وحماية المسلمين من شرهم. وقد قال النبي: من حمل علينا السلاح فليس منا. ونهى عن حمل السلاح في الحرم عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا يعضد شجره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إلى كثير من الحجاج وغيره. يضاف إلى ذلك إغلاقهم أبواب المسجد الحرام ومنعهم بذلك الداخلين والخارجين، وبذلك تدخل هذه الطائفة تحت قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وبالجملة فقد حصل بهذه الحادثة الشنيعة ظلم كثير وفساد عظيم وبلاء كبير. ولا نعلم أنه مر بالمسجد الحرام مثل هذه الحادثة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. على يد مين؟ على يد من ينتسب إلى الإسلام. أما تبريرهم لظلمهم وعدوانهم وفسادهم الكبير بأنهم أرادوا إعلان البيعة لمن زعموه المهدي، فهذا تبرير فاسد وخطأ ظاهر وزعم لا دليل عليه، ولا يجوز أن يستحل به حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين الموجودين فيه. ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق النار على رجال الأمن ولا على غيرهم، لأن المهدي المنتظر من الأمور الغيبية التي لا يجوز لأي مسلم أن يجزم بأن فلانا ابن فلان هو المهدي المنتظر، لأن ذلك قول على الله وعلى رسوله بغير علم، ودعوة لأمر قد استأثر الله به حتى تتوفر العلامات والأمارات التي أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها وصف المهدي. وأهمها وأوضحها أن تستقيم ولايته على الشريعة، وأن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، مع توافر العلامات الأخرى، ويكونه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أجلى الجبهة أقنى الأنف، وكون اسمه واسم أبيه وافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه. وبعد توافر هذه الأمور كلها يمكن المسلم أن يقول إن من هذه صفته هو المهدي. وأما اعتماد المنامات، طبعا هي دي الفتنة التي كانت، والشيطان يا أخواني لعب برؤوس الناس بالمنامات. يأتي الواحد ينظر إلى محمد عبد الله هذا يقول: أنا رأيتك المهدي في النوم، وهو لا يعرفه. فوقعت فتن بهذا كثيرة. أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت بالشرع المطهر، لأن الله سبحانه أكمل للنبيين صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. ثم إن المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر، فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليه بغير الحق؟ شوف، يبقى انظر إلى منهجك. المهدي يحكم بالشرع، أنما أنت الآن تنتهك الشرع. وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاه ويفرق جمعها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. خرجه مسلم في صحيح. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم على أن لا ينازعوا الأمر أهله، وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال: أينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة. وقال النبي: من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجهاد والسمع والطاعة والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. والحديث في هذا معنى كثير. وقد صدر من علماء المملكة فتوى في هذه الحديثة والقائمين بها وأنا من جملتهم، وقد نشرت في الصحف المحلية وأذيعت بواسطة الإذاعة المرئية والمسموعة. وفيما يلي نصها بيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمناسبة انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في دورة 15 في مدينة الرياض في النصف الأول من شهر صفر عام 1400 للنظر في أعمال المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، رأت الهيئة أن من واجبها إصدار بيان بشأن الاعتداء على المسجد الحرام، وذكروا طبعا فيه ما ذكر الشيخ رحمه الله. ومما ذكروه أنه لا يجوز انتهاك حرم الله، وجعل ذلك ميدانا للقتل والقتال. وأيضا مما ذكروه أن الخروج على إمام المسلمين ولي أمره وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودولها، مستهينين بجريمة الخروج على ولي الأمر وخلع ما في عناقيم من بيعة النافذة، جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا أنهم تسببوا في تعطيل حرم الله مدة اعتدائهم عليه من الشعائر الدنيا من صلاة وذكر وطواف وتلاوة لكتاب الله. شوف يا أخوان، إذا ذهب الأمن سبحان الله قد لا يقوى الناس على هذا. ولهذا إذا قامت الحرب بين من يسمون بالإسلاميين وبين الدولة وكذا، لا نستطيع أن احنا تقوم بدروس ولا محاضرات ولا اعتكافات ولا ربما صلاة في مسجد، فهل هذا من صالح الدعوة؟ والله يا أخواني ما فتن الأمة إلا أمثال هؤلاء على طريقة الخوارج والمعتزلة في أحسن أحوالهم للأسف الشديد. ونقول بعد ذلك سنة، وأنهم من علماء السنة ومشايخ السنة، أعوذ بالله، ما يقول هذا إلا جاهل بالسنة، جاهل بمنهج الخوارج والمعتزلة. مما قالته أيضا هيئة كبار العلماء، طبعا هيئة كبار العلماء دي مضروبة بالنار، ها؟ يعني احنا بنقرأ هيئة كبار العلماء احنا فقط، أما يقول هذه هيئة كبار العملاء الذين يسارعون في إصدار القرارات لم يكن هذا للدولة. مما قالوه إيه بقى؟ اسمع هذه النقطة مهمة جدا: التغرير بمجموعة من الأغراض النساء والسذج وغيره بزهجهم في حظيرة هذا الطغيان الآثم وتعريضهم لكثير من المآسي وصنوف المشقة والتسبب في قتل بعضهم. طبعا دول بيستعملوا السذج من النساء والصغار والشباب المتحمس، وأيضا الانقياد لداعي الهوى والضلال، حيث قام من تولى كبر هذه الفتنة بالإشارة إلى أحدهم بأنه هو المهدي المنتظر وأعلن المطالبة بمبايعته مع انتفاء ما يدل على ذلك ووجود ما يكذبه. يعني أين الأدلة على أن هذا المهدي المنتظر؟ وقد أوضح نبي صفات المهدي، أين الأدلة؟ وبناء على ما تقدم، فإن هيئة كبار العلماء تعتبر هذه الفئة فئة ضالة لاعتدائها على حرم الله وعلى مسجد الحرام وسفكها الدم الحرام وقيامها بما يسبب فرقة المسلمين وشق عصاهم، وبذلك دخلت تحت قوله ومن يورد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. هذا ملخص هذا البيان. أذن؟ طيب مش نكمل إن شاء الله بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كلام أيضا حول حادث التفجير في الرياض للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ونفس الكلام في إدانة مثل هذه العمليات التي تخرج تحت مسمى الإسلام وتحت مسمى الجهاد، والإسلام منها بريء والجهاد منها بريء. وهذه بلد يطبق فيها الشرع، يعني ليست المسألة هي تطبيق الشريعة أو عدم تطبيق الشريعة، لأن هؤلاء لا يلتزمون الشريعة، ولو حكموا البلدان لما طبقوا الشريعة، فيبقون في هذه البيئة الدموية إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أصحاب التفجيرات وأصحاب الاغتيالات ليس لهم هدف سوى رؤية هذه الدماء، أما مسألة تحكيم شريعة وغير شريعة هذا يلتفتون إليه. كما قلت لكم لما طبقوا الشريعة غابت الشريعة ولم يعد أحد يتكلم عنه، وفي بلاد الشريعة زي بلاد الحرمين في بلاد الشريعة أيضا التفجيرات حصلت في مدينة الرياض، في مكة المكرمة، في مدينة الخبر، في المنطقة الشرقية، لا يرعون هؤلاء وليس لهم هدف ينتهون إليه إلا كما قلت لكم هذا. فالشيخ أذان هذا الكلام وقال كلمة رائعة في تعليقي على إدانة حادث التفجير في الرياض، قال وإذا كان ما تعرض للناس بأخذ 5 ريالات أو 10 ريالات أو 100 ريال مفسدا في الأرض، فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل وظلم الناس؟ فهذه جريمة عظيمة وفساد كبير. وأيضا في مكة المكرمة حصل حادث تفجير في عام 1409، حدث في مكة المكرمة، وحدث أيضا بعد عام 1409 أيضا حادث تفجير أيضا في مكة المكرمة، بعد ذلك أيضا حصل من ذلك ما حصل. وفي مدينة الخبر أيضا حصل في هذا ما حصل، وفي مدينة الخبر هذا كان 1417 حصل حادث تفجير هناك، ومجلس هيئة كبار العلماء أدان ذلك وقال بأن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين، وذلك الأسباب الأتية: أولا، في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة، هتك لحرمة الأنفس المعصومة وحرمة الأموال والأمن والاستقرار. وأيضا قالوا ثانيا بأن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، فالنفس معصومة بالإسلام فلا جزء راقتها لعصمة الإسلام، وهناك نفس معصومة بالأمان وهي نفس اليهودي أو النصراني أو المشرك الذي يدخل بلدان المسلمين بعهد وأمان، فتكون نفسه معصومة. النصراني اليهودي الذي يدخل بلادنا والذي يعيش معنا هذا معصوم بالعهد والأمان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف بالمسلمين يا أخواني؟ كيف بالمسلمين؟ والله يا أخواني هؤلاء جهال جهال، والحمد لله الذي أنقذكم من شرك هؤلاء، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الذمي في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ انظروا إلى الاستدلال. إذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمن. كيف به إذا كان قتله عمدا؟ كيف بالمسلم؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء. وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. ثالثا، أن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواع من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام من آثم وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون. ثالثا، إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل. لا تنسبوا إلى الإسلام هذه الأعمال، فإن الإسلام بريء من هذه الأعمال. لا تنسبوا للإسلام ما فعله أصحاب اللحى من التخريب والاعتداءات على الأنفس، فالإسلام بريء من هذا. الإسلام بريء من هذا، والمسلمون أهل السنة بريئون من هذا. وإنما يتصرف هذا إيبا صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة والمتمسكين بحد الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. حول حوادث التخريب، هذا بيان لهيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب عموما، هذا بيان لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في عام 1409، وهذا بيان في مهم جدا. فإن مجلس ابتداء من يوم الثامن من شهر المحرم 1409 الثاني عشر من شهر المحرم 1409 بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء، وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها. قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ذلك نسف المساكن وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها، وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلاد القريبة والبعيدة. وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية، فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبيا، سواء كان موجها ضد المنشأة العامة والمصالح الحكومية أو كان موجها لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سلمة، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد، ونشوء حالة الفوضى والاضطراب، وإخافة المسلمين وإتلاف ممتلكاتهم. والله عز وجل قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص. ومما يوضح ذلك قوله: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك آية المحاربة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والأمان ووضع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على سواء. شوف يا أخوان أحكام الشريعة، لو الحاكم عنده الشريعة، لو عنده الشريعة يفعل ما يريد بالضابط الشرعي وبالنص الشرعي الذي يتعرض للناس بالإخافة وكذا، ما في حاجة اسمها قانون وحقوق إنسان. كما قالت علينا: ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، عصابات التخريب والسرقات، العصابات العامة هذه جزاؤها أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. اللي يسرق ربع دينار تقطع يده، اللي يقتل يقتل، اللي يزني يرجم حتى الموت. كيف تكون الجريمة إذن؟ ستقل جدا جدا جدا. أما الآن أنا عارف، افعل ما تريد وما تشاء، وراءك محامي لسانه لسان إبليس فلا تغتر بهذا، وراءك محامي لا يرضع الناس إلى الشريعة ولا يرضع الناس إلى الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عند أمريكا قانون أمريكي وفي فرنسا قانون فرنسي، فما عندنا فرنسي ولا أمريكي، عندنا قال الله قال الرسول. وحينئذ تعاقب العقوبة الشرعية بقلب جريء. إنما ما نال الناس إلا بسبب إيه؟ البعد عن الشريعة. ولهذا كل التلفزيونات بتتكلم عن إيه؟ الحرية، إرادة الشعب. يعني إن قتل من في الميادين فبإرادة الشعب، وإذا لم يقتلوا فبإرادة الشعب، أخرج بإرادة الشعب، ارجع بإرادة الشعب. وإرادة الشعب، من الشعب؟ ملايين، كيف يتفق الشعب؟ وبالتالي سيبقى الشعب نازلا طالعا خارجا داخلا. من الشعب؟ يا أخوان إحنا هنا في المسجد لو نطق كل واحد بما يريد لقال هذا أقم الصلاة، لقال هذا انتظر أصل السنة، لقال هذا أقم انتظر أقم انتظر أقم انتظر كل الناس لو وكل هذا. لكن الإمام حسب ما يرى، أقم الصلاة هو اللي يقول بس، الإمام هو الذي يقول فقط أقم الصلاة انتظر شوي بس. إنما جعل الإمام ليتم به. فالناس ما يصلحهم إلا الشريعة، نسأل الله أن يصلح الأحوال. فلهذا تطبيق ذلك كثير بإشاعة الأمن والاطمئنان وربع من تسول لنفسه والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء، سواء المحاربة في الأمصار أو المحاربة في الصحراء، كل واحد. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، وقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وليك الحرث والنسل، وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن كثير رحمه الله ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فنوى إذا كانت الأمور ماشية على السداد وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون عن العباد، فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال القرطبي نهى سبحانه عن كل فساد، قل أو كثر بعد صلاح، قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح على من الأقوال. ما أدري والله سبحان الله، شوف العلماء الذين نهون عن الفساد، لكن العلماء اللي بيفتوا الآن بأنه أن نتعاون مع إخواننا وأن ننصر إخواننا في الميادين. ما أدري كيف تتوجه فتواته، هل هي نصرة الشريعة؟ يقول لك انصروا إخوانكم في الميادين شريطة أن يكون طلبكم نصرة الشريعة. أين الشريعة بمخالفة الشريعة؟ وهل عندنا قدرة، لنفترض أننا جميعا نطالب بالشريعة، هل عندنا قدرة نطالب الدولة بالشريعة بالقوة يا فضيلة الشيخ؟ لنفترض أننا سنطالب بالشريعة لا الشرعية لحاكم أزحه الشعب كما أتى به الشعب، فهل عندنا قدرة نطبق الشريعة بالقوة ونلزم الدولة بالقوة، أو أننا ندعو إلى الله عز وجل، ندعو الدولة وغير الدولة إلىها حتى يفتح الله ويأذن الله سبحانه وتعالى؟ ده الذين يفتون بهذا لا يطبقون الشريعة بين الطلابين عندهم، يا أخوان عندهم ما يطبقون الشريعة. وقد يكون في مسجد هؤلاء التكفيريون والإفساديون، يعني أحدهم في مسجد تكفيري جلد يكفر بلا هواد، ويقول يلا اطلعوا طالبوا الشريعة. نطلب الشريعة كيف؟ كيف نطلب الشريعة بغير الشريعة؟ يعني نضحك على الناس بكلمة الشريعة؟ وما هي الشريعة؟ أنا ما عندي قدرة أطلب الشريعة، أنا ما عندي قدرة الآن أمسك سيفي وأذهب أنا الآن ألزم الناس بتطبيق الشريعة، لكن أنا ما علي إلا النصح. وهذا الذي يقول ابن باز من أول رسالة، وبيقول هيئات كبار العلماء، هو هذا منهج العلماء يا أخوان. ولهذا وبكل قوة بكل قوة عرضنا فتاوى بعض العلماء في الدخول المجالس النبوية بكل قوة بنفس القاعدة. ما هو كل الذي حصل هذا بسبب مثل هذا، دخلنا برلمان بدعوى الإسلام ضحكوا عليهم وأعطوا فتاوى على غير وأعطوا أسئلة على غير حقائقها، فجاءت الفتاوى تطبق لها، هذه نتيجة الفتاوى. احنا دخلنا ديمقراطية والشعب اختارنا ودول عايزين يمشونا، ما احناش ماشيين. هل بقى يستجيبون لكلام العلماء؟ ابدا. لكن نحن اخبر بطريق بهذا الطريق كله، لا يدخل هذا الطريق مستقيم، لان المستقيم لا يدخل، او ان يدخل بالاستقامة وهذا غير موجود، فكيف ادخل؟ ما في حل اسمها اذا كان حزب يطبق الاسلام، هذا كلام فاضي، هذا كلام ضحك على الناس. يطبق الاسلام ده ما يدخل القاعة الا بالحلف على الدستور، كيف يطبق اسلام؟ ده عاجز ان يطبق الاسلام في الحلف، كيف يطبق الاسلام شريعة ومنهجا؟ ولا يصلح كلمة تدرج حتى، ولا يصلح تقليل باطل، اي باطل يقل والباطل يثبت اوتاده، ويقال اصحاب اللحى لا ينكرون باطلنا، ان كانت الديمقراطية حراما فلماذا دخلوا فيها وعملوا بها؟ فانا ادخل اثبت هذا الباطل، ما في حاجة اسمها اقلل المنكر. ولهذا نسأل اي واحد يفتي، اين المنكر الاقل واين المنكر الاكثر الاكبر؟ ما الذي قلل؟ ان واحد بتاع لحية يكون مكان واحد حليق، ان يكون الشيخ محمد مكان الاستاذ عمرو. طب الاستاذ عمرو لم يستطع ان يتكلم بكلمة واحدة من كتاب او سنة، لما دخل الشيخ محمد تكلم في الديمقراطية بايه؟ تكلم في الديمقراطية بالكتاب والسنة، قال باب ما جاء في فضل الديمقراطية، كلامه يدل على هذا، باب ما جاء ان الجهاد الجهاد بالديمقراطية، باب جواز ولاية المرء، باب تكون الأحزاب نصرة للإسلام. معنى الكلام هكذا وتبدلت الأمور، فكيف يفتن هذا حزب إسلامي، لا هذا كذا، هذا ممكن طبق الشريعة، هذا كذا، لا أبدا ما يجوز. طبق الشريعة من أول ما يطبق الديمقراطية نجح كيف ودخل كيف وسمح له بإيه؟ فهذه فتاوى ما نلتفت إليه، ومن زل من علمائنا في هذا لا نتبع على زلته، لا نتبع على زلته في هذا. ولهذا نقول لو جلس مع مشايخنا هؤلاء من موضح لهم البيان وأوضح لهم البيان وأوضح ذلك ما أفتوا بخلاف هذا، إنما نحن من طلابهم والحمد لله ونعرف طريقتهم، وهذا هو هذا هو الكلام. والشيخ ماذا سئل في فتنة الجزائر وفتنة كذا، والعثيمين لما سئل في فتنة الجزائر لكن يقول لك ندخل أصل ما انتباهش العلمانيين، ندخل ونقلل الشر وكذا وناتي بقواعد التقليل. هذا لو ثبت التقليل، لكن ما في تقليل. الذي يقلل رجل عامل بالشريعة يقلل ما خالف الشريعة، لكن لما يأتي العامل بالشريعة هذا يعصي الله ثم يعمل بما يزعم تقليل شر منه، هي الديمقراطية اخواني قلت ولا عظمت؟ سؤال. ما هو تقليل الشر هذا يعني ايه؟ يعني نقلل الديمقراطية، يعني يقولون الديمقراطية حرام ما ينفعش نقلل، نحط القانون الإسلامي. لكن لما نيجي نقول الديمقراطية نفرق بين الديمقراطية المصرية وغير المصرية. لما نقول سيادة الشعب في الدستور جائزة لأنه يجوز إطلاق السيد على الشخص كما قال النبي أنا سيد ولد آدم، يبقى هنا بقى قل الشر ولا عظم؟ عظم. ليه؟ ما سبب إنه عظم؟ أنه دلل على المخالفة من الكتاب. هنا بقى صار شبهة، لكن الديمقراطية لم تكن شبهة أبدا في يوم من الأيام. معروف الديمقراطية حرام 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 عند الجميع، الديمقراطية حرام. صارت الديمقراطية، أنت لا تحضر في مسجدي لأن هشام البيلي حرم الديمقراطية وأنت لا، وأنت لا ترى هذا، يحرم الانتخابات وأنت لا ترى هذا. أنت هجرتني في مسجدي علشان أنا وأنت مختلفان في الديمقراطية والبرلمانية والانتخابات والأحزاب. جاء يوم إن الملتحي يختلف مع الملتحي في مشروعية الأحزاب والديمقراطية والانتخابات. جاء اليوم، وما هذا إلا إيه؟ إلا لما دخل هذا الميدان هؤلاء الناس. فهؤلاء الناس ما يعرفون إلا دمويات، تفجيرات، برلمانات، ما يعرفون كتب سنة ولا التزام كلام علماء، ما يعرفون هذا، ما يعرفون هذا. ويأتي الذين يحذرون أيضا هؤلاء فهم على أقسام، فهم على أقسام. واحد يحذر أول كلمة يقولها كلاب أهل النار، فينفر الأمة من هذا، الأمة غارقة في الضلال. كلام ابن باز هذا من الذي يعرفه في مصر؟ اصبر يا أخي حتى تعرف كلام ابن باز. أول كلمة يقولها كلاب أهل النار. طيب خد بقى كلاب أهل النار، اسمع، عرفوني يعني ايه كلاب أهل النار ويعني ايه خوارج ويعني ايه خوارج. عرف ناس السنة وعرف ناس يعني خوارج ثم احكم. انا ما اكون عام راجل مشرب قلبي بهذا واجي اسمع داعيه يقول كلاب اهل النار، يعني كفار عندهم ما يعرفوش، الناس ما يعرفوش الفوارق ديت. يبقى الاخ اهم حاجه، اهم كلمه يقولها حريص جدا قبل ما يقوم من قبل ما ينام لازم يقرها، كلاب اهل النار. الخوارج كلاب اهل النار. عرف الامه الاول يا اخي. ابن باز شوف عمال والعلماء يعلمون الحق وعلمون الامه ويدلون عليها. الأمة ما تعرف شيئا أبدا، الأمة جاهلة. كلام ابن باز لا يعرفه المشايخ فضلا عن العوام. علم الأمة. فبعض الناس أيضا يصد عن سبيل الله من وجه آخر، يبقى علم، أطل النفس، بين أن هذه البرلمانات لا تجوز وأن هذا حكم جاهلية وأن هذا كذا، وبين الخروج على السلاطين وأن ده فعل الخوارج، قل يا أخي ما شئت. حينما يبتعد هؤلاء كل بعد ذلك. لكن احنا الأمة محتاجة تتعلم. فليطلع هذا كلاب أهل النار ودول اللي مش عارف ايه ودول ويقتلوا، ينبغي قتلهم وعبادتهم و... ويأتي ببعض الأحكام فينزلها. فلا بد من تعليم الأمة والصبر على هذا وبيان الأمة هذا. ابن باز يعلم في الأمة وهو العلماء طيلة حياتهم ويطلع ابن بن لادن بتنظيم القاعدة، يبقى خوارج من كلاب أهل النار. إنما أنت في بلد بيقول ابن بن لادن رضي الله عنه ولا واحد أفتى في بن لادن شيئا، ولا واحد أفتى في بن لادن إن هو منحرف. إلك رحمه الله تعالى ولو لك هذا من المجاهدين ترجموا له، ترجموا له. يبقى العام اللي مش عارف حاجة، الذي لا يعرف شيئا، لم يسمع 100,000 عالم يقول لك رحمه الله وكذا وترك الدنيا وكان عازفا عن كذا وكان أصحاب صاحب مليارات ومع ذلك ترك ذلك جاد في سبيل الله وهذا. ما أنت تريد أن تعلمه أن هذا من التخريب والإفساد لا من الجهاد، يبقى ماذا تقول أنت؟ يبقى أنت معك الحق ومعك الهداية، لكن نحن نحتاج إلى طريقة وإلى بيان. ليس المسألة تكون مقطب الجبين وطارة تستهزئ من شخص في خلقته وطارة تصفه. بعض الناس يقول لك الداعية، والله أستحولها في الميكروفون، والله أستحولها فلان الداعية المفشوخ. إيه ده؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. ابكوا تضحكوا، ابكوا ابكوا أن يكون هذا أسلوبنا، ابكوا لا تضحكوا، ابكوا. نحن رحمة الناس، بدع قاله السلف، ضمن قاله السلف. فنحن في حاجة ماسة أخوان، كما هؤلاء انحرفوا عن الدعوة فقد ننحرف في طريقتها. اخي خلي الكلام يقبل منك، خلي الناس تقبل منك او تقيم الحجة. في ناس مهما تقول لها بجميع الاساليب، لكن يبقى انا لست فتنة له، لست فتنة له. فامتنا في مصر هذا في معترك من الدعوات الباطلة الهدامة لا يحصي الا الله، وانت الوحيد اللي معك الحق. تخرج بقى بالحق بقى بالاسلوب المناسب، القرى والنجوع والأماكن. أنا في مكان هنا غير المكان هنا، في المسجد هنا غير المسجد هنا، مع إخواننا غير مع إخواننا. أقول لنا عايز هنا، أقول هنا حوين، أقول حسان، أقول عدوي، أقول لنا عاوزه مع إخواننا يعرفون هذا، لا أضيف جديدا إليهم. لكن إذا نزلت بقات أخرى أقول الدعاء الذين أخرجوا الناس إلى الميادين لا تسمعوا لمن أخرج الميادين، لا تسمعوا لمن يفتي، يكفيهم العمومات. هم يعلمون أصلا، هم يعرفون. لازم اقول فلان خلاص انت ما بتعرفش حاجة، فلان احسن منك، لا انا احسن من فلان، لا انت كذا، لا ده هو كلب من كلاب النار، لا انت ضاعت المسألة. طيب ما يكفي ان اقول هكذا؟ ما يكفي ان اقول الدعاء الذين ازازوا الامة والدعاء الذين اخرجوا الامة الى الميادين، لا تسمعوا لاحد يخرج الى الميادين، لا تسمعوا لكذا. كلام جميل، وكل اصلا يعرف من الذي اخرج الامة الى الميادين. لكن واحد ينتقي الألفاظ التي صراحة تمجها الأذان، حتى بعض الساخرين الإعلاميين ينتقوا للدعاء أقبح الألفاظ ويجيبها، ولك يجيب لك مقطع هذا اللي يقول مش عارف عن إيه فمه ومش عارف. ده كان مقطع بعد صلاة العشاء، كانت نصيحة بعد صلاة العشاء، واللي يشاور لك بإيده مش عارف إيه، واللي يعمل لك إيه. يعني الإنسان يستحي منها، الإنسان يستحي من هذا. ادعو لسبيل ربك بالحكمة، النص والموعظة الحسنة برضو بالنص، وجادلهم بالتي أحسن برضو بالنص. خلي قضيتك علمية مع الناس، اجعل قضيتك علمية مع الناس، اجعل قضيتك دينية مع الناس. مالك دخل لا برجله ولا بإيده ولا براسه ولا مفضوح ولا حرامي ولا بيجيب ولا بيودي، اجعل قضيتك قضية علمية، قضيتك قضية علمية مع الناس، أدلة شرعية، من خلف احكم للصبح، ضال صاحب هوى مبتدع خارجي معتزلي اللي انت عايز تقول، الفاظ استعملها الشارع، فرق وجدت في أمة الإسلام وهي موجودة إلى الآن، لكن أنا ما لي دخل بغير هذا، غير هذا ما لي دخل، حتى لو قبل بعض الناس ذلك. فالعبرة بما ورد به الدليل. وبعدين أسلوب العلماء كذا، هذا كان في أسلوب ابن باز، أسلوب ابن عثيمين، هذا كان في أسلوب ابن عمر، هذا كان في أسلوب الإمام أحمد. قالوا وبناء على ما تقدم، ولأن ما سبق إيضاح يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة واجتثاث عقيدتها وتحويلها إلى منهج الرباني، فإن المجلس يقر بالإجماع ما يلي: من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل، لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة. وثانيا لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة، اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع الكلام الجميل، لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس، مش يلا يا دولة اقتلي، اقتلي بكل سلاح أي شيء، لابد الأول من الاستحقاق، في واحد طالع يقتل الدولة فالدولة بتدفعه ولو لم يدفع إلا بالقاتل، وفي واحد الدولة بتقول له نحن بلد الحرية نسمح بالمظاهرات فطلع قاعد في المظاهرات كده، نقول لا ده دول بغاة، قتلهم بأي نص، بأي نص، بأي نص، لا يستوي الجميع في الحكم، لا يستوي، نحن نؤثم ولو سمحت لك الدولة بالمظاهرات انت آثم انت مخالف، لكن عند الدم لا، عند الدماء لا، لهذا الحمد لله، مع ان دولة هتطبق الشرع واناس المجرمون يقوم باعمال التخريب، لكن شوف، لان لسان هنا لسان العلماء، لسان هنا لسان مين؟ العلماء. فماذا قالوا؟ قالوا لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها، مع أنها عقوبة شرعية حد حرابة، لكن على مين وعنده إيه وثبت عليه هذا ولا ما ثبت، لا بد من استكمال الإجراءات الثبوتية يثبت استحقاق هذا اللازمة من جهة المحاكم الشرعية، القضاء يحكمون بما أنزل الله وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس وإشعارا بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها. واضح إخواني؟ واضح إخواني في الدماء لابد نفصل، ما في حاجة اسمها طخ، أصل خارج عليه قاعد طب هو ليه يقعد اصلا؟ يبقى نعرف الاول انه لا يجوز ان تقول له اجلس واطلع. حرم هذا في شريعة رب العالمين، حرمها. بعدين بعد ما تحرم زي المملكة كده، اللي يطلع الظاهر بيعرض نفسه للضرب على طول، لان حرام لا يجوز. انت طالع فيه حريات؟ لا حريات ولا عندنا هذا، عندنا سمع وطاع لمن ولاه الله امرنا. انت خارج يبقى خارج. طب في غير هذه البلاد حرام ولو اذن بها السلطان، لكن اضرب لا. هنا بقى الشبهات تأتي، الذي تضرب بها الدماء لا يصلح، الا من افسد امسك سلاحا حارب به لحاجته. حتى البغاة الذين يخرجون والحكم بأنزل الله، البغاة ماذا عندكم من شبهات؟ عندنا كذا وكذا، يزيلها السلطان عنه، يزيل ويجيب. واذا كان السلطان مخطئا يرجع الى هذا، مع انهم مخالفون، ولهذا سموا بغاة. ما ينبغي ان نكون نصح هكذا. ما فيش يا اخوان تضارب في الاحكام الشرعية، لكن كل حاجة تمشي على نسقها. ليس معنى السلطان هيلبي طلبهم ان كان شرعيا ان يبقى يجوز الباغي، لا. ولهذا النبي قال تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. وكان علي المصيب رضي الله عنه، لكن كل حاجة في محلها. هو باغي عنده شبهة هي عيب فيها كحاكم يجب ازالتها، لكن انت لا يجب انك تطلع بهذه الكيفية، انصح. انت باغي، لكن حاكم يقول له اخرج، فكل منهما اثم بهذا الاخراج وبهذا الخروج. واثم الحاكم لا يبرر اثم الثاني، فنقول انت اثم، انت من المفسدين في الارض، انت من اهل الضلال، انت من اهل الانحراف، لبستم على الناس الشريعة. لكن عندي القاتل، نقتل يا شيخ؟ ها نقتل يا شيخ؟ طبق الاول الشرع، اقتلهم بسيف الشرع. فاحنا عندنا سيف واحد، ليس لا يمكن ان يكون سيف ديمقراطية، لان سيف واحد هو سيف الشرع، لان السيف عندنا بموجب النص، بموجب النص. ولهذا اذبح بقرة لا اذبح حمارا، فان الحمار لا يجوز اكله والبقرة يجوز. فإذا أردت أن أذبح فحلال، وبصفة إن الله كتب الإحسان على الجهة، فإذا قتلت فحسنوه، وإذا ذبحت فحسنوه الذبح. يبقى لابد بالنص. طب أنا لا أعمل بهذا النص، أبقى أجرم، لكن مالي دخل، عايز تقتل فتوك أنت، أما أنا لا يمكن، لا يمكن. انزلوا الى الميادين نصرة للديمقراطية عشان نوري العالم، ما يجوز. نحن مع دولتنا، مع جيشنا، مع امتنا، مع حاكمنا، لكن في الطاعة، ان امرنا بمعصية لا. لكن اللي يقول انزلوا هذا تولي يوم الزحف، اللي ما ينزل هذا يتولى يوم الزحف. زحف من ايه؟ زحف من مين؟ فهي مرحلة حرجة، 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 تحتاج إلى ضوابط علمية وشرعية قوية. واحد طلع أمس، ما بقت أقوال يقول لا لا ده ما فيش حاكم من البلاد أصلا، لا ده قتال فتنة، ما فيش حاكم من البلاد، كله بيتعارك مع بعض. ولم يستتب الأمر أحد. هل هذا هو الواقع اصلا فضلا عن الشرع؟ هو ده الواقع؟ الدولة منتهية خلاص، دولة حاكمة معروف، وزارتها معروفة، مجالسها معروفة، قراراتها معروفة، داخليتها معروفة، جيشها معروف، كل هذا مع مين؟ كل هذا اذا لم يكن به ثبات الامر، اذا ما الدولة؟ كل الناس تنازع، ما هو لابد ان ينازع احد، لابد ان ينازع احد. فلا عبرة بمن ينازع في هذا. وإلا لو ما كان هذا خلاص نضرب عنقه، لأن احنا عندنا ثبوت ولاية الأول، يبقى لا يخرج عليه اضرب عنق الآخر، يبقى نضرب عنق الآخر. فليفتن هؤلاء بهذا، نضرب عنق الآخر. وبعضهم يقول ان كان الخلاف بين علي ومعاوية كان القتال قتال فتنة، بمعنى ان ما كان الامر مستتب، لانه بيقرر ان القتال فتنة يعني ما يستتب الامر. الا عجيب، ده علي قتل في هذا، فهل علي مات ولم يكن الامر مستتب له؟ يعني علي لم يكن امير المؤمنين؟ امرأة علي لم تكن ثابتة؟ ده اجماع، خلافة علي اجماع على السنة. انما اذا كان المسلمون بلا حاكم بلا امام بلا كذا، وقامت فتنة بين الناس، هذا يدعي ملكا وهذا يدعي ملكا وهذا يدعي ملكا، نعم انا لا ابيع احدا، هذا اخذ جزء من ارض وهذا اخذ جزء من ارض، انا لا ابيع احدا. اما اذا اجتمع المسلمون على واحد خلاص، او تغلب واحد بسيفه وقهر، لا عبرة بمن يخالف. وهذا بيان من هيئة كبار العلماء 1419 في الدورة 49 المنعقدة بالطائف 1419، فيما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت، ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما ترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال المعصومة وإخافة الناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان مجلس هيئة كبار العلماء في دورة 49 المنعقدة في الطائف في تاريخ 2/1419، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصح لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك، فنقول وبلا توفيق. هذا بيان مهم جدا يا أخوان، بارك الله فيك، أرجو الانتباه إليه، أرجو الانتباه إليه. واحد، انتبهوا، هذا بيان صدر 1419 وهو صالح في كل عصر ضد من يكفرون ويفجرون. أولا، التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإجابة إلى الله ورسوله فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. ليس كل وصف ورد بالكفر يكون مخرجا من الملة، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، إلا على طريقة الخوارج. ولما كان مرد حكم التكفير الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. ما يكفي الإيه؟ الشبهة والظن، والظن لابد أن يكون إيه؟ لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة. تختلف معي تقول والله هم عنده كفار، أقول ليس هذا الذي تكفر به ليس صحيحا، فالأدلة محكمة عندنا ومشتبهة عندك، ينبغي أن تتوقف حتى تسأل أهل العلم فتقول هذا عندي، نقول لست من أهل الاجتهاد ولم تبذل سبل أهل الاجتهاد، فلا يكفي بذلك مجرد الشبهة والظن. ولهذا النبي لما ذكر في الكفر المخرج الذي يجوز الخروج على ولاة الأمور ماذا قال؟ ها؟ كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تضرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يضرأ بالشبهات. يبقى تكفير أولى أن يضرأ بليه؟ بالشبهات. هذا تكفير أولى. يمكن عالم أفتاه، يمكن عنده نص ولو كان ضعيفا. ولهذا توقف أهل السنة الجماعة في تكفير أعيان الجهمية مع اتفاقهم على تكفيرهم نوعا، لعل واحدا عنده شبهة. وشيخ الإسلام البطل الذي اتهم بأنه يكفر بغير بين، وهو الذي تبرأ من هذا، وكل عالم من علماء السنة تبرأ من هذا، يقول شيخ الإسلام: وكل من جالسني يعرف أني من أبعد الناس عن هذا. كل من جلسني يعلم هذا. فيقول في للجهمية: وأما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. أرجو يا أخوان تنتبهوا لهذه المسائل المهمة والتقريرات المهمة جدا جدا جدا. ده أهم أهم من صلاتنا بالليل، وأهم من أي شيء. ده رقم واحد في الإسلام، أن تفهم الإسلام فهما صحيحا. رقم واحد في الإسلام أن تكون على السنة. احمد الله يا رجل، احمد الله يا امرأة. الحمد لله ان احنا ما بنقول شيء، احنا بعتنا طلابنا برايات للميدان بس مكتوب عليها القرآن دستورنا. الحمد لله نحن لا نرسل رايات، مكتوب على القرآن دستورنا ولا غيره، لان القرآن دستورنا في مساجدنا في كتبنا مع امتنا، مش على الرايات. احنا لسنا صوفية الرايات الخضراء اللي مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، لسنا صوفية ولا بربر نرفع الرايات، انما نحن رايتنا كتب السنة، رايات كتب السنة. ولو هذه الامور جائزة لكنا اول من يكون في الميدان بصدورنا، ليس بفتوانا، ليس بفتوان. فنحن انحسفنا اخواننا على العلم نجلس اولهم، على العبادة نكون امامهم، على الانفاق نسبقهم، ما ندعو الى شيء الا ونحن مطبقون. فانت تفتي بنصرة اخوانك في الميدان، طب ما الذي اجلسك؟ يخبرني بعض اخوانكم الان بان اخاه ضحك عليه هنا في قرية جنبنا، ضحك عليه من قريب له اخواني، اخواني طبعا اخواني من الاخوان الناس يعني الاوتاد، ضحك على هذا القريب ويخرجه وله اولاد ونساء يتضوون في البيت يبكون، واما هذا يخرج ويأتي وابنه في البيت ما يخرج، لا يخرج ابنه الى ميدان ربعا، انما يخرج ايه الاخرين، وهو يخرج بس كده لان اكيد يعني هم ملزمونهم بالزامات معينة، يخرج ويجي يخرج ويجي، وابنه في البيت آمن سالم، وده الشأن دايما. كم قدمت حماس من شباب يفجر نفسه في فلسطين قبل أن تولدوا، وشباب يفجر نفسه. أي شاب منهم كان ولدا لخالد مشعل أو ولد لهنية عباس ولا عباس هنية أو ولد لأحمد ياسين أو كذا، أي ولد فينهم؟ اي ولد. وفي العراق اي ولد، وفي مصر اي ولد. قال: فالتكفير حكم في غاية الاهمية، فاذا كانت الحدود من زنا وكذا تضرب بالشبهات، تضرب بالشبهات، فكيف بالتكفير؟ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم التكفير على شخص ليس بكافر، فقال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. بس طبعا رجوعها عليه لا يعني برضو كفره الكفر المخرج من الملة، هذا من باب الوعيد. ولهذا خذها قاعدة، خذ قاعدة اكتبها كده: أخطر حكم في الإسلام الحكم بتكفير معين ثبت له الإسلام. أخطر حكم في الإسلام في الشريعة تكفير مسلم وإخراجه من الإسلام. أخطر حكم. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. الله أكبر. يبقى أشار إلى القاعدة الأولى، قاعدة الألفاظ، قد يرد لفظ الكفر ولا يراد به الأكبر، يبقى يراد بالأصل. اثنين، قد يرد الكفر الأكبر ولا يكون المعين كافرا لعدم استحقاقه لوجود مانع من اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كفر، كفر إيه؟ من اعتقد أن الرب هذا عبد وهو رب كفر. طب لماذا لا نكفر هذا الرجل؟ الرجل بيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، واحد بيقول أنا الرب وبيصف الرب بأنه عبد، يكفر. المقولة إيه؟ لكنه ليس كافرا. لماذا؟ لوجود مانع، وجود مانع خطأ. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حتى نتعلم نحن الحكم. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح فضروني، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فاعملوا كده فإن الله لا يقدر علي. يا الله، يعني أنت لو صرت في التراب الله ما يقدر عليك؟ هذا ماذا؟ هذا كفره، اللي يعتقد أن الله قادر غير قادر على هذا، بل ويشك في البعث، كما قال شيخ الإسلام أيضا أن الله لن يعيد أمثال هؤلاء، وإن كان هذا كلام في مفردات هذه الأشياء، لكنه كان جاهلا بهذا، كان جاهلا بهذا. وفينا نبي يعلم ما في غد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. تقولون أنتم أنتن وفينا نبي يعلم ما في غد، كفر، جهل. يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث القريب. ليه؟ لوجود مانع، كاختلاف الدين. أبوك يرثك حتما، الأب لا يحجب أبدا إن كان مسلم. ولهذا عندك أولاد ذكور، عندك أولاد إناث، عندك الدنيا كلها، الأب لا يحجب أبدا. أقل ما يأخذ الأب في تركتك السدس، ولا الأم. لكن إن كان الأب كافرا يحجب، يبقى وجد مانع، ألا وهو الكفر، منعه من الإرث. يبقى لابد أن توفر الشروط وانتفاء الموانع. قل مسلم كلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، مش القصد القلبي اللفظي، إنما لا يلزم القصد القلبي. إذا كان الإنسان يقول الكفر يقول لك أنا أصلا ما أقصدش الكفر، يعني قلب العقد، أي نقول لا يلزم. من سب الله، من سب الرسول، من شتم الشريعة، ما هذا، ما نقول قصدك إيه. لكن رجل أراد أن يقول، أن يسب شخصا فسب الله، سبق لسان، هذا يقال سب الله يكفر؟ لا. ليه؟ لم يقصد اللفظ. ففرق بين عقد القلب اللي هو القصد وبين اللفظ. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم إيقاع الطلاق الهازل. لماذا؟ لأنه قصد الله، وإن لم ينعقد قلبه على هذا. واحد بيمزح مع زوجته، بيهزر معاه، يعني بيمزح معاه كده، في لحظة تجلب يقول أنت طالق، تقول أنت ما تقدرش تطلقني. لا، يعني أنا أضربك، عايز أطلق ثلاث مرات، طلقت ثلاث مرات، أنت طالق طالق طالق، وبيضحكوا بيشربوا شاي وبيأزوا لب. بس يقع طلاق ولا ما يقع طلاق؟ ها؟ أو تفرجوا على فيلم هما الاثنين، شاهد فيلما وبعد الفيلم والفيلم فيه طلاق، فهو بيمثل البطل، يقول لها انت طالق، يمثل البطل يقع طلاق؟ يقع الطلاق، يقع طلاق. ثلاثة جدهن جد وهزدهن جد، مع أنه لم يعقد القلب لكنه قصد اللفظ. لكن لو أراد أن يقولها أنت حبيبتي فقال أنت طليقتي، فاختلف الأمر لأنه ما قصد اللفظ. يبقى قصد اللفظ يترتب عليه الحكم، لهذا كان القول الصحيح إيقاع طلاق الهازل في هذا، كما في قصة الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح والتسرع في التكفير، يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، لأن أول مرتبة يكفرك، بعد ما يكفرك انتهت العصمة خلاص، متى بقى أقتلك؟ سهلة دي، سهلة سهلة. أصعب شيء يخرج فتوى بتكفيرك، إذا خرج فتوى بتكفير السيف ده سهل جدا بقى، يجيك من شباك، يجيك من بيت، يجيك من سيارة، يجيك في الشارع، سهلة دي بقى. وبعدين يلا يلا يا خيل الله اركبي، ها من يقتل الشيخ محمد، الشيخ إبراهيم، من يقتل هذا الكافر، ها من يقتل، أنا أنا أنا. طالما ثبت إن كافر فقتل الكافر هذا جهاد في سبيل الله، ويكبر، ربما يكبر. يبقى لو خرجت فتوى بتكفيرك انتهت المسألة. وممكن تخرج الفتوى بتكفيرك لا بتبديعك البدعة الظاهرة التي يفسد بها في الأرض، يخليك بقى زي ايه، ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، قتل اهل البدعة، فيجي يذبحك وانت ساجد. ليه؟ لانك من اهل البدع الذين الذين يصدون عن منهجهم. وهكذا يبقى سيف يقتل به الكافر وسيف يقتل به المبتدع. وبعدين يقول لك انا حتى لو مخطئ في الاجتهاد فالنبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، يعني أنا على كل حال مأجور يعني. والتصرف في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما ترتب على الردة، فكيف يصوغ المؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا في ولاة الأمور، ولهذا النبي قال لأسامة يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلت مع هذا؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على قتلي. قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا. فقال هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ لا إله إلا الله قالها وتقتله؟ وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم فقال إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأفاد قوله إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، ده بيقولك الرئيس ده ما كانش بيصلي، ده بيقولك الرئيس كان مع وزيرة الخارجية مش عارف اللي إيه وقامت إلى الوقت ما إلها إيه، ده بيقولك كذا، إشاعات ظن. وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم. وأفاد قوله بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر. وأفاد قوله عندكم من الله فيه برهان أنه لابد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، دليل صحيح الثبوت صريح الايه الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله مش تجيب لي بقى كلمة عند ابن كثير في التفسير في الياسق فتنزل دول على الياسق، يعني شوف كم لفة كلمة عالم مش نص، اتنين لا تعلم معناه، تلاتة في غير هؤلاء، أربعة مع فساد القياس، خمسة مع عدم جمع كلام العلماء في الياسق نفسه. فكيف تجرؤ على هذا؟ حقق كل هذه المسائل، حقق كل هذه المسائل أولا، وهذا كلام ابن كثير في الحكم غير ما أنزل الله، ومن لم يحكم هل اعتبر حكم غير ما أنزل الله مطلقا ياسقا؟ آه من هؤلاء الجهال، آه يأتي بالعبارة ويعتبرها رؤية الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وأفاد قوله من الله، عندكم من الله فيه برهان، أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء. يا سلام، من الله، ليس من ابن كثير ولا من ابن إبراهيم، من الله، أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في علمي والأمانة، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر، وجملة القول أن التصرع في التكفير له خطره العظيم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات إلى غير ذلك. وقد حفظ الإسلام المسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. متفق عليه إلى غير ذلك. وقد توعد سبحانه من قتل من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثالثا، إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك لما ترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام بريء منه. إلى أن قال: والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي: الدين النصيح. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن جميع المسلمين وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. انتهى ملخصا. عرفت من إخواني خطورة التكفير والإقدام عليه وخطورة التفجير؟ يعني ما أعطاك عالم من هؤلاء العلماء سيفا في يدك وقال: قاتل من يشتبه عليك أمره؟ ما قال لك عالم من هذا؟ طيب، هذا سؤال وجه إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كيفية إنكار المنكر. السؤال: نلاحظ كثيرا من الشباب المتحمس لإنكار المنكر ولكنهم لا يحسنون الإنكار، فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء؟ وما هي الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟ الجواب: نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر وأن يتعلموا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر بالدليل الشرعي، حتى يكون إنكارهم على بصيرة، لقوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مع نصيحة لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم وحتى يصلح أكثر مما يفسده، لقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال النبي من يحرم الرفق يحرم الخير كله، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لكل في شيء إلا زانه. ومما ينبغي للداعي إلى الله عز وجل والأمر بمعروف ونهي عن منكر أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وحتى يتأسى به في ذلك وينتفع الناس بقوله وعمله، والله ولي التوفيق. ثم أعطى نصيحة للدعاء والقضاء في مثل ما سبق. هذا سؤال في التثبت في أخذ الفتوى من أهلها، وهو موجود في مجموع مقالات وفتاوى الشيخ. سائل يسأل يقول نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم. الجواب يجب على المسلم أن يحتاط لدينه ولا يأخذ الفتوى ممن ذهب ممن هب وذب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا من أي طريق لا تثبت منه، سواء كان القائل علمانيا أو غير علماني. لا بد من التثبت بالفتوى، لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى، فلا بد من التثبت. صحيح لأن تأخذ الفتوى من المؤهلين، لا أقول من المتخصصين التخصص النظامي اللي هو الدراسي، إنما من المتخصصين يعني المعروفين بالعلم، المتخصصين في علم الشريعة المعروفين بذلك. إنما ليس كل من تخرج من جامعة أو كذا يكون هو المفتي، والذي لم يتخرج لا يكون مفتيا. نحن نؤمن بالتخصص في الفتوى، لكن أي تخصص؟ التخصص الذي يقتضي العلم، التخصص الذي يقتضي العلم. فالعلم إذا وجد من دراسة نظامية وغير دراسة نظامية فيؤخذ الفتوى، لأن العلم بالتعلم ليس بالشهادات، ولذا أكثر الذين يحملون الشهادات لا يعرفون الواجب من المستحب، وقل من يعرف. والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف على الصواب ويسأل أهل العلم المعروفون بالاستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة. لا تسأل في الدين مين المنحرف عن جادة أهل السنة، لأنه سيفتيك به بما يخالف أهل السنة، بما يخالف أهل السنة. سؤال في موقف المسلم من الخلافات المنتشرة بين الأحزاب والجماعات، ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب والجماعات؟ الجواب الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه. أي حزب يخالف الحق يتبرأ منه ولا يوافق عليه. فدين الله واحد، ما ليس اثنين، وهو الصراط المستقيم، ليس دين الله صراطين، وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه، هو طاعة الله واتباع الشريعة التي جاء بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغير. فكل مذهب يخالف ذلك، وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة، يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق. يبقى لا تنضم لإيه؟ لشيء من هذه الجماعات. طيب، هذا سؤال في حكم تبديع بعض أئمة أهل السنة. سائل يسأل العلامة ابن باز رحمه الله: ما حكم تبديع جملة من أئمة أهل السنة بحجة أنهم أخطأوا في العقيدة، مثل النووي وابن حجر وغيرهما؟ فأجاب الشيخ: من أخطأ لا يؤخذ بخطأه، الخطأ مردود، مثلما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عالم يخطئ ويصيب، فيؤخذ صوابه ويترك خطأه. وإذا كان من أهل العقيدة السلفية ووقع في بعض الأغلاط، فيترك الغلط ولا يخرج بهذا من العقيدة السلفية إذا كان معروفا باتباع السلف. يبقى مش كل واحد حسناته إيه وسيئات. إذا كان معروفا باتباع السلف، ابن باز أخطأ، نخرج من السنة حتى لو خطأ في العقيد لخفاء الدليل عليه، نخرج من السنة، وهو الذي عاش ظهره يدعو إليه ويذب عنها؟ لا. يبقى ليس كل أحد نقول حسن وسيئ، إنما المعروف بالسنة. ولهذا لما يأتي أهل الأهواء يقول لك: فين الحسنات والسيئات؟ الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. نقول: ليس هذا على إطلاقه. يقول: كيف؟ الله يقول وأنت تقول ليس على إطلاقه؟ نقول: الشرك سيئة، فما الذي يذيب ما حسنه؟ التوحيد بس. لكن لو بقي الإنسان على جميع الحسنات فإنها لا تذهب سيئة الشرك. يبقى هذا ليس على إطلاق. فالحسنات نعم تذهب السيئات، لكن السيئة التي يذهبها الحسن، والحسن القادر على ذهاب السيئة. فحسنة السنة تذهب سيئة ماذا؟ سيئة الزلة. أما الانحراف عن السنة، ما عاد هو من أهل السنة خلاص، ليس له جناب. قال: ولكن تقع منه بعض الأغلاط ولا يخرج بهذا من العقيدة السلفية إذا كان معروف باتباع السلف، ولكن تقع منه بعض الأغلاط في بعض شروح الحديث أو في بعض الكلمات التي تصدر منه، فلا يقبل الخطأ ولا يتبع فيه، أو كما يزعم يعني تكلم بهذا الحق في غير وقته. واحد تكلم من أهل السنة بحق في غير وقته فكان خارجيا، دسيسة على أهل السنة، حزبيا، تكفيريا. يا الله، أما البال الذي يتكلم بالسنة يكون إيه؟ لم نعد نجد أوصافا تكون لأهل للخوارج فعلا والمدسوسين فعلا. اهنا يا دعاة الحزبية، لم يقل فيكم مثل هذا، هنيئا لكم، لم يقل فيكم 100 وصف. أنتم منحرفون ليلا ونهارا وسرا وجهارا وتؤصلون الانحراف، ما جاء فيكم 100 وصف؟ أبشروا. وهكذا جميع الأئمة، إذا أخطأ الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي وغيرهم يؤخذ الصواب ويترك الخطأ، والخطأ ما خالف الدليل الشرعي وهو ما قاله الله ورسوله، فلا يؤخذ أحد من الناس إلا بخطأ يخالف الدليل، والواجب اتباع الحق. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وذوي الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أجمع العلماء على أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب اتباع ما جاء به وقبوله وعدم رد شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام للآية الكريمة المذكورة وما جاء في معناها. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. سئل: هل من مقتضى البيعة الدعاء لولي الأمر؟ فأجاب الشيخ: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. سئل الشيخ عن حكم من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، الجواب: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وأتوه مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق الحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ومن أفضل القربات. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض. هذا سؤال: في عقد البيعة لغير ولاة الأمور، أن تكون هناك بيعة بين الجماعات، فسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم ويرون وجوب السمع والطاعة لهم وعدم نقض بيعتهم وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين، هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرض أكثر من بيعة، وما مدى صحة هذه البيعات؟ الجواب: هذه البيعات باطلة ولا يجوز فعلها، لأنها تفضي إلى شق العصر ووجود الفتن الكثيرة والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وصح أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، إلى غير ذلك من الحديث. ويكلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرا بواحا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا والخروج على ولي الأمر العام، فوجب تركه وحرم فعله. البيعة لأمير الجماعة يفضي هذا إلى شق العصا، كما عند جماعة برهامي فإنهم كانت عندهم بيعة خاصة، لأنهم يرون شغور الزمان عن الإمام، يرون أن الإمام هذا كافر نوعا بقى وعينا أمام الناس، نوعا فيما بينهم عينا، وبالتالي يجب على الأمة أن تجتمع حول العلماء وأيضا حول علمائهم هم، حول علمائهم هم، وتحصل البيعة الحقيقية ولو لم يحصل تلفظ بها، لأن برهام قال كده، قال: لا حاجة إلى اللفظ بها، طالما أن معناها موجود، طالما في سمع وطاعة ليس بلازم أن أقول بيع لأن الناس لا يفهمون يعني بيع. ثم إنه يجب على من رأى من أمره كفرا بواحا أن ينصح فتيادع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه إذا كان الخروج يترتب عليه شر أكثر، لأن المنكر لا يزال بأنكر منه كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق. في أسئلة سبق أن قرأنا للشيخ؟ هذا جل ما جاء في هذه الرسالة مما يتعلق بهذا الموضوع الخطير، وهو التحذير من الغلو ومن التطرف، وهذان داءان عظيمان وجب على الشباب المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلزم الوسطية. والوسطية هي منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الإسلام، وسط بين الخوارج والمرجئة في باب الإيمان، ووسط بين القدرية والجبرية في باب القدر، ووسط بين الخوارج والمرجئة أيضا في باب الأسماء والأحكام، ووسط أيضا في باب الصحابة بين الروافض وبين الخوارج. وسط أهل السنة وسط في كل باب، وهم أولى بكل حق.